السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة، وهذا هو الجزء الثاني في لقاء خاص من برنامج مع الرحمة. في لقاء خاص بنتكلم فيه النهاردة عن مشكلة في كثير من البيوت، ألا وهي مشكلة الطلاق. ده الجزء الثاني، كنا مع حضراتكم يوم الثلاثاء الماضي، وكان المفروض يبقى معانا مقدم البرنامج الأستاذ ملهم العيسوي، ولكنه اعتذر لظروف طارئة وخاصة. إن شاء الله دايما يبقى معانا بإذن الله تعالى، وإحنا بنشرف ونسعد به وبيكم دائما وأبدا. مشكلة الطلاق، اسمحوا لي في البداية أن أنا أرحب بحبيبي وصديق الدرب وشقيق الروح سيدنا فضيلة الشيخ أحمد جلال حفظه الله تعالى. مرحبا يا سيدنا.
الله يحفظك شيخ محمد، ربنا يرفع قدرك.
زي حضرتك،
بين إيديك يا رب في الدنيا
والآخرة. وحشتني من يوم الثلاثاء اللي فات.
الله يحفظك أكثر والله.
الله يسعدك دايما بالتواصل مع حضرتك.
الله يحفظك شرف لي والله.
فضيلتك ربنا
يحفظك شيخ محمد، جزاك الله
خير. بينفع بيك الأمة.
الله يكرمك.
مشكلة الطلاق، احنا في الأسبوع الماضي طرحنا بعض أسباب وحلول لمشكلة الطلاق. قلنا إن من الأسباب عدم تحمل المسؤوليات، الزوج مش عايز يتحمل مسؤولية مع زوجته، أو الزوجة مش قادرة على مسؤولياتها مع زوجها، أو عدم اهتمام الزوج ورعايته بالزوجة، أو العكس، أو الملل اللي بيحصل بين الزوجين، أو إنه مش قادر يتحمل أو مش عاوز يتحمل نفقة زوجته وأولاده، أو إن الزوج حاسس بملل عاطفي أو بيشتكي من البرود الجنسي، أو هي أيضا بتشتكي من مثل هذا، أو إن في طلاق صامت في البيت، يعني الاثنين ساكتين، هو ماسك التليفون بتاعه والموبايل بتاعه، هي ماسكة الموبايل بتاعها، أو مشغولة بأي حاجة تانية، أو مشغولة بالمطبخ، هي مشغولة عنه وهو مشغول عنها، وحاصل طلاق صامت في البيت، كأنه هم عايشين مع بعض لكن سكوت ولا كلمة. وبرضو من الأسباب الكبيرة جدا للطلاق اللي احنا اتكلمنا عنها، قلنا ان الحساسية الزايدة، أو عدم تواجد الحوار، أو مفيش تفاهم بين الطرفين الاثنين، أو في شتيمة وسوء أدب وتطاول وسب ولعن، أو في ضرب، الزوج بيضرب الزوجة وبيشتمها وبيهنها وبيضربها ومقصر في حقوقها، أو مفيش صراحة بين الزوجين، لا هو بيصرحها وهي كمان بتألف عليه وبتكذب عليه وكل واحد فيهم بيشتكي من التاني، أو إن في خيانة، هو حاسس ان هي بتخونه، او هو شاكك ان هي بتخونه وبيقول ان هو متأكد ان هي بتخونه، او العكس، هي بتقول ده انا قلبت في تليفونه فلقيت كذا وكذا وكذا، وان هو بيخني ومقومة الدنيا ومش مقعداها. مشاكل كتير جدا ومشاكل جديدة هنوقف معها النهاردة، لكن اسمحوا لي ان انا ابدأ الحلقة بعد ما نرحب بفضيلة الشيخ احمد جلال حفظه الله تعالى. أسأل الله أنه يجري الحق على لساني ولسانه، وأنه ينفع بنا أينما حللنا، اللهم أمين. مرحبا يا سيدنا تاني.
الله يحفظك،
وأنا بحب حضرتك في الله،
حبك الله،
وربنا يرفع بفضلتك ويتقبل منه منك صالح الأعمال.
الله يكرمك
شيخنا. مشاكل كتير جدا في العلاقات الزوجية، وبيحصل بسببها يا إما غضب الزوجة أو الزوج، والزوجة تروح عند أهلها والمشاكل تزيد وتكبر جدا، أو أحيانا تتطور ويحصل بسبب المشاكل دي طلاق. إيه حضرتك اللي شايفه يجمع بين كل هذه المشاكل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أنا شايف أن الأصلين الجامعين لكل المشاكل الموجودة في البيوت دايما بتبقى راجع دايما لنقطتين مهمين جدا.
أيوة.
الأصل الأول هو الظلم، والأصل الثاني هو الجهل.
الظلم والجهل.
الظلم فبيظلمها ماديا أو معنويا أو سلوكيا وأخلاقيا، أو بيظلم أهلها. وأما الجهل فقلة المعرفة الموجودة عند الزوج والزوجة بكيفية إدارة هذا البيت.
تمام.
جهل الزوج والزوجة بأهم ما يتعلق بالبيت ده، إزاي نبني البيت ده. ممكن في يوم من الأيام، وأنا دايما بضرب المثال دون في في مسألة عقد الزواج والكلام ده لما بيكون حد دعيني أو كده، كنت دايما بقول فرق كبير جدا بين إن المهندس اللي درس في كلية هندسة 5 سنين وبعد كده ما شاء الله طلع اشتغل في مكتب هندسي كبير فبقى عنده علم ومعرفة وخبرة ازاي يبني البيت، وبين واحد هاوي قال انا عايز ابني بيت لنفسي فراح بنى البيت. مما لا شك فيه ان البيت اللي عمله المهندس كل حاجة فيه مبنية على العلم، العمود ده يتحط هنا ما يتحطش هنا، الاساس ده يبقى معمول ازاي، السقف يبقى ماشي ازاي، الحيطة معمولة ازاي، بخلاف الانسان الهاوي. الانسان الهاوي ده مع اول شوية هوا كده تلاقي البيت وقع. بخلاف المهندس اللي لما أسس أسس على علم. ماليزيا من الدول اللي كانت نسبة الطلاق فيها تعدت ل60%، يعني ما بين كل 10 حالات زواج كان في 6 بيطلقوا. ماليزيا عملت دورات زي ما احنا عندنا كده، للأسف احنا عندنا، احنا لسه عايشين في العصر الحجري. عندنا هنا في مصر مثلا لما حد يجي يتجوز اول حاجة يتقال له قبل ما تروح تتجوز لازم تجيب الطابع ابو 50 جنيه
واعمل التحليل.
واعمل التحليل.
تمام.
ده الكلام الفاضي للأسف اللي لا يسمن ولا يغني من جوع، وانا بروح عند اي مكتب صحة وبعمل الكلام ده على ورق وخلاص.
هو مفيش اشكال يا شيخنا ان هو يعمل تحليل
مش 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 انا مش قصدي يا محمد ان انا اقلل من مسألة التحاليل. ولكن مش هو
ان الامر بقى، والامر برضو بقى فيه روتين.
ماليزيا بقى بتعمل ايه؟ ماليزيا بتعمل اما بتهتم بموضوع الطابعة ب 50 جنيه والتحاليل اللي هي اصلا ما بتتعملش. ماليزيا قالت احنا مش هنعمل اي عقد زواج ولا يتم توثيق اي عقد زواج الا بعد ان يجتاز كل من الزوج والزوجة اللي هم خلاص داخلين على زواج فترة الخطوبة، يخشوا دورات علمية لكيفية تأسيس البيت. الدورات دي ازاي الزوجة تتعامل مع زوجها والزوج يتعامل مع زوجته، وازاي احنا الاتنين الزوج والزوجة يديروا الازمات اذا حصلت في يوم من الايام ازمات، ايه يا ابني حق زوجتك وايه حق والدتك وحق اهلك وايه حق اصحابك وايه حقك انت، والعكس. الولد والبنت اللي بيجتازوا الدورة دي بياخدوا شهادة معتمدة ان هو تم اجتياز الدورة، وبالتالي تتقدم للمأذون، المأذون يقول انا في الوقت ده ابدأ اعمل عقد زواج.
يعني نجعل هذا اقتراحا للمسؤول يا شيخ،
وده مهم جدا.
يعني احنا برضو مهمتنا ان احنا نقترح على المسؤول وهم بيسمعونا واحنا بالزبط. بنقترح بأدب. فما نجعل هذا اقتراحا طالما ان في دول تقدمت بالطريقة دي.
الامر ده احنا لازم يكون قدامنا التجارب السابقة. كانت النتيجة ان نسبة الطلاق في ماليزيا نزلت من 60% ل5%.
جميل.
ل5%.
نعم.
ليه؟ للزوج والزوجة بدأوا يعرفوا.
طب لو افترضنا ان الكلام ده ما اتطبقش، يعني احنا جعلناها اقتراحا للمسؤول، ما تعملوا يا جماعة دورات بالنسبة للشباب اللي هم متقدمين للزواج دول، بدل ما يبقى حاجة روتينية لا يبقى فعلا دورات فعلية فعلا يحضرها ويتثقف ويبقى عنده وعي، ويبقى انتوا أجرتم على هؤلاء الشباب، ومش هنلاقي بعد كده نسب الطلاق العالية جدا اللي بتبقى من اول سنة او احيانا من اول اسابيع.
بالظبط.
نسأل الله السلامة.
امين.
طب يا شيخنا الحبيب، من المشاكل الصعبة اللي موجودة النهاردة في بيوت كتير من المسلمين، وانا جالي بعد الحلقة اللي فاتت بعد حلقة الثلاثة الماضي اسئلة كتير جدا، لدرجة ان انا احيانا بقيت اقرأ الاسئلة ومفيش وقت ان انا ارد عليها او مندهش من كثرة الاسئلة. يا جماعة احنا انا مش استشاري اسري غصب عني، فبرضو يعني ايه لازم تلتمسوا له العذر، لكن كنت بحاول ارد على قد ما اقدر، لكن مشاكل كتير جدا جدا جدا. يمكن انا جايب النهاردة بعض هذه الاسئلة بالنص بدون ذكر اسم اي حد علشان نقول ادي كلام من الواقع هو جالنا وكلام الناس عايشاه، واحنا عايشين مع الناس هنحاول برضو نطرحه ونطرح حلوله. من المشاكل دي يا شيخنا الغيرة، الغيرة، الغيرة دي اللي ممكن تقوم تهدم بيت. يعني اسئلة كتير جدا جات لي على موضوع الغيرة ده. زوجة مثلا يا شيخنا اسمع، زوجة مثلا تقول زوجي رجل غيور جدا، وهذا الشيء لاحظته فيه من أيام كتب الكتاب، ولكن عقد الزواج يعني، ولكن بعد الزواج ازدادت الغيرة جدا خصوصا بعد أول سنة من زواجنا، وجدت المشاكل والغيرة بتزداد يوم بعد يوم لدرجة أنه بيحاسبني على أقل حركاتي البسيطة. يقول لي مثلا بتحركي رجليك ليه؟ طب انت بتلعبي بالجوال بتاعك ليه؟ طب انت دخلتي المكان ده قبل مني ليه؟ طب انت ما استنتنيش ليه وانا بقطع التذاكر؟ علما ان انا ما بتحركش اي خطوة غير ما يكون هو موجود معايا، ما بخرجش غالبا لوحدي، يظل يحاسبني على المواقف البسيطة جدا طول الليل، يكسر بخاطري دائما خلافاتنا على في اكتر المشاكل على الغيرة باسباب تافهة جدا ولا تستحق بتقول تعبت وأنا عارف أن هو بيحبني، لكن أنا تعبت من غيرته الشديدة، صرت لا أحتمل هذه الغيرة الشديدة، دلوني ماذا أفعل؟ نقول لها إيه يا شيخنا؟
أنا عايز أقول له هو الأول.
طيب نقول
أنا عايز أقول له هو الأول إن الأمر ما عادش ده يا شيخ محمد ما عادش اسمه غيرة.
نعم.
ولكن ده للأسف انتقل من الغيرة المحمودة اللي الشرع أكد عليها
أيوة.
إلى سوء الظن والعياذ بالله.
جميل.
وأنا لا أعرف شيء مفسد للبيوت زي سوء الظن. إن الزوجة تحمل كلام الزوج على أسوأ المحامل، أو العكس، الزوج بيحمل تصرفات الزوجة على أسوأ محامل، وهذا سوء الظن أولا أفسد بيوت كتير جدا. عايز من البداية بس أقول للزوج إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف أمام الكعبة وقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن حرمة المسلم أعظم عند الله منك دمه وماله وأن يظن فيه سوءا. إزاي الزوج ده عينه دايما على زوجته بسوء الظن والعياذ بالله وهي لم ترى منه إلا الخير؟ لازم أقول للزوج ده إن سوء الظن الدائم الموجود ناحية الزوجة ده من فعل الشيطان بك، اللي أعظم أمانيه إنه يفسد العلاقة بينك وبينها، وده كان موجود في أعظم البيوت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها في موقفين حصلوا معها بتقول قام النبي افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت أتحسسه فما وجدته فوقع في صدري أنه قد ذهب إلى بعض نسائه.
نعم.
فقالت فقمت أتحسسه فوقعت يداي على رجليه هما منصوبتان متراصتان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك الحديث. فعندها وقفت عائشة وقالت يعني يا رسول الله إنك لفي حال وأنا في حال آخر، أنت في شأن وأنا في شأن آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده عداه، ولكن الموقف الثاني لما الأمر تكرر لما قذف الشيطان أيضا في قلب عائشة مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم راح لبعض نسائه، السيدة عائشة هنا بتقول هي بتحكي في صحيح مسلم بتقول لما كان اليوم الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي قام النبي رويدا رويدا وأخذ ثيابه عليه رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وخرج. قالت فوقع في قلبي أنه قد ذهب إلى بعض نسائه. قالت فقمت ورأه فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند البقيع ورفع يديه وأخذ يدعو طويلا. فلما التفت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فالتفت ثم أتيت البيت فما كان إلا أن أغلقت البيت فدخل رسول الله ورائي. النبي من بعيد كده شاف حاجة سودة عدت كده بسرعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجد ان صدر السيدة عائشة طالع نازل هبطانة بقى، فقال مالك يا عائشة حشيا رابية، مالك في ايه؟ قالت لا شيء يا رسول الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم لتخبريني او لا يخبرني العليم الخبير. قالت يا رسول الله قمت رويدا رويدا واخذت ثيابك رويدا رويدا فقلت ذهب لبعض نسائه. فعندها غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أحربك شيطانك؟ هو ده موطن الشاهد اللي أنا عايز أقوله للزوج، موطن الشاهد أحربك شيطانك، الشيطان بتاعك أوقد نار الحرب جوه قلبك. فسيدة عائشة رضي الله عنها النبي يقول لها أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ فنائلت على طول بسرعة الكلام وكانت فقيها رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان وانت كمان ملك الشيطان؟ فقال لا الا ان الله اعان. قالت قال بلى ولكن اعانني الله عليه فاسلم. الشاهد
في رواية مسلم يا شيخنا برضو عشان برضو نتعلم برضو من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وعشان نعذر الازواج لما الزوجه يعني تضع الزوج في سوء ظن وتغار عليه وموطن تهمة ويتصرف مثلا بحزم أو قوة، نقول ان سيدنا النبي برضو فعل هذا. يعني في رواية مسلم هذه قالت فلهذاني لهزة فلهذاني لهزة، يعني ضربها كده في صدرها، ادها ضربة في صدرها
بالزبط.
فهذا لا إشكال فيه، يعني احنا هنا لا نعيب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، ولكن هنا بقى زي ما حضرتك بتقول بقى من ذكاء أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها حولت دفة الحوار
الأمر
ليه؟ لأنها حست بالخطأ
بالزبط.
استشعرت الخطأ. فهنا الزوجة برضو أنت حطيت زوجي في موضع تهمة وهو بريء من هذه التهمة وظهر لك هذا، لو في رد فعل قوي أو حازم منه ما تزعليش بقى. ليه؟ لأنك أنت أصلا اللي بدأتي البداية. وكذلك الزوج، يعني لما أنت النهاردة تحط زوجتك في موضع التهم، زوجة بتقول إن إحنا دخلين مكان فهو بيقطع منه تذاكر، فأنا دخلت على هو ما يقطع التذاكر، تقدمت خطوتين ثلاثة أوجم الدنيا وما قعدهاش علشان انها تقدمت خطوتين ثلاثة ودخلت قبل منه، فبيقول لها انت مش عارفة المكان ده فيه رجال، طب ازاي انك انت تدخلي كده، هو ده الالتزام، هو ده التدين، هو ده كذا، هو ده، وتن طول للنكد. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.
لازم بقى نأكد على جزئية تانية يا شيخ محمد، ان لازم الزوجة يكون عندها من الحنكة والذكاء اللي تقدر من خلاله تقدر تفهم زوجها.
نعم.
وما ينفعش في يوم من الأيام حتى ولو بحسن نية إن هي تحط نفسها في مواطن التهم، وكذلك الزوج. مسألة الزوجة في الجهة الثانية هننقل شوية على الزوجة، لأن أنا محتاج برضو إن مسألة سوء الظن في البيت
في هي
مسألة تهمة يعني ملقاة بين الاثنين. الزوجة اللي دايما حط قدام عينيها إن زوجها ده خاين، وحط قدام عينيها إن زوجها ده مش كويس، فبالتالي بتقوم جايبة كده التليفون بتاعه
مفتشف.
وهو نايم تبدأ تعرف كل حاجة متعلقة على التليفون، مين اللي اتصل على التليفون والرسائل والواتس والفيس والماسنجر، وتبدأ تبحث. نقول لها أولا ده تجسس، وليس من حق الزوجة أبدا أن هي تتجسس على زوجها بهذا الأمر. الله سبحانه وتعالى قال ولا تجسسه،
ليس من حقها،
ليس من حقها. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجسسه، اللهم إلا إذا ظهر عليه الأمر الظاهر الواضح، ده اللي نقول بقى خلاص نبدأ نتكلم. إنما نبدأ تتجسس هي دي الكارثة، إن هي تبدأ تنزل الواتس، ولما تنزل الواتس تاخد نسخة عندها على التليفون بطريقة ما عشان تعرف هو بيكلم مين أو الكلام ده، ده تجسس، فده ما ينفعش، ودي إساءة الظن.
أو تعرف البك أو الرقم السري بتاع الحساب بتاعه أو الكلام.
فكل ده أولا من تلاعب الشيطان. وأكتر حاجة دايما يا شيخ محمد بيلعب عليها الشيطان داخل البيوت هي مسألة سوء ظن. وعايز أقول جزئية مهمة جدا،
اتفضل يا شيخ،
ودي لازم تكون موجودة، دي خبرة لازم توصل لكل أزواجنا الأزواج والزوجات.
جميل.
المسألة بتبدأ من البداية بسوء الظن. النبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو رسالة مهمة، ما ينفعش الزوج يحط نفسه في موطن تهمة أو الزوجة تحط في نفسها في موطن تهمة ويجي بعد كده كل واحد من الاثنين يقول اصل احنا اسالنا الظن. لما نحطش نفسي اصلا في موطن تهمه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت اليه صفيه وقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد معتكف يعني يوصلها لحد البيت، فمر الاثنين الصحابه الكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفيه.
نعم.
مش هو ده الشاهد، الصحابه عمرهم ما كانوا يشكوا في النبي صلى الله عليه وسلم،
لكنه اراد ولكن ان يرفع عن نفسه التهمة.
ادي واحده. الثانيه بقى انني ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم، وانني خشيت ان يقذف في قلبكما شيئا. عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الزوج اللي ما شاء الله ملتزم وزي الفل وما عندوش اي مشكله على التليفون، هو ليه عمل رقم سري؟ الزوج الناصح الذكي اللي اول ما يوصل البيت هو سايب التليفون مفتوح قدام زوجته، وبالتالي هنا الزوجه بتدي امان لزوجها، بتدي امان لزوجها. فعلى قدر ما هو بيقول لها انا انسان واضح قدامي، انا ما عنديش حاجه اخبيها، التليفون مفتوح قدامك افعلي فيما تشاء.
طب الزوج يا شيخنا اللي بيقول ان انا ما بحبش حد يلعب في حاجتي وبرضه احب ان انا اقفل تليفوني ومحدش يفكر فيا،
نقول له ايه؟ الزوجه هنا تكون نصحه. الزوجه هنا تكون نصحه، وهو يكون نصح على قدر ما هو بيديها الامان، هي هتشعر بهذا الامان. حتى لو جه بعد فتره هو كان رايح في الشغل فقفل التليفون مثلا برقم سري او حاجه، هي خلاص عاطيه لزوجها الامان. اللي انا عايز اوصل له او النقطه اللي كنت عايز اكد عليها، ان سوء الظن ده يا شيخ محمد هو عباره عن شجره من اخبث ما يكون. هي بتبدا اولا بقذف الشيطان في قلب الانسان شيء، زي ما النبي قال خشيت ان يقذف في قلبكما شيئا.
نعم.
بيقذف الشيطان اولا البذره في قلب الزوج او في قلب الزوجه. هل المسألة بتتوقف عند هذا الحد؟ أبدا. علشان كده الإمام الغزالي الإمام المربي الفاضل وبيؤول قول الله سبحانه وتعالى إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، قال إن دي كلها ثمرات لسوء الظن. إن المسألة بتبدأ بالبذرة الخبيثة لو ما الشيطان في قلب الزوج أو الزوجة، لما الظن بيملى القلب السيء والعياذ بالله بيملى القلب، بتكون النتيجة إن سوء الظن ده بيدفع للإيه؟ للتجسس. فيبدأ هو يتجسس وتبدأ هي تتجسس. وبعد كده التجسس ده القلب لا يتوقف عنده، حتى يصل والعياذ بالله بعد ذلك إلى كلام هنا وكلام هنا.
شيخنا هل هناك غيرة محمودة يؤجر عليها المرء؟
يقينا هناك غيرة محمودة. والغيرة المحمودة الغيرة اللي بيكون الدافع الأساسي فيها عند الزوج هو الحفاظ على الأهل. ان ما يسمحش في يوم من الايام ان زوجته نازله الشارع بعبايه ضيقه، دي غيره محموده. ان هو في يوم من الايام، انا اعرف بعض الرجال هو يقول انا يعني هو حكم الشرع يا شيخ محمد، انا اسال حضرتك، حكم الشرع ان المراه تنزل تشتري او تبيع من المحلات، حكم الشرع
جائز
شرعا.
نعم.
حلال ما فيش فيها مشكله.
جائز. نعم.
هو الزوج بيقول أنا ليه أهين زوجتي؟ أنا أكرم زوجتي فأنا أقعدها في بيت وأقول لها أي حاجة أنت محتاجها أنا أنزل أجيبها لك.
طب كده مش خنقة كده يا شيخنا؟
لا مش كده، أنا قصدي عايز أخذ الملمح الكويس فيها.
أنا بتكلم مع حضرتك بلسان المشاهد أحيانا.
أنا عايز أخذ الملمح الحسن اللي فيها. الملمح الحسن اللي فيها إن هو أنت أكرم إن أنت تتعاملي مع ده أو تقفي مع ده أو الكلام ده من باب الحفاظ عليك مش من باب التضييق أو الخنقة. وإلا أنا قلت من البداية إن الأمر جائز.
عايز أريحها يعني.
أنا عايز أريحها.
عايز يسعدها، عايز يكرمها بالزبط. مش عايزها تحتكي بالرجال او بيغار عليها، وبرضه مش غيره مذمومه بدليل انه احيانا بيسيبها انها تنزل احيانا لوحدها بالزبط. او بتشتري بعض الاشياء بالزبط. لبس الاولاد مثلا او متطلبات البيت لوحدها.
فالغيره المحموده اللي هي بيبقى الدافع الاساسي الحفاظ عليها. الحفاظ عليها ده المعنى المهم جدا.
يسمونها غيره الحب، الغيرة المحمودة يسمونها غيرة الحب، اللي هو يعني أنا أغار وهذه الغيرة غيرة بمحبة بدون أن أؤذي من أحب.
جميل.
يعني برضو في غيرة برضو في الحب ولكنها غيرة مؤذية، يعني بحجة أن أنا بحبك ده أنا مش عايزك تصاحب أي حد لنا، مش عايزك تكلم أي حد لنا، مش عايزك تقعد مع أي حد لنا. حتى يقول بعض الأطباء النفسيين أن هذه الغيرة تنتاب بعض من هم من جنس واحد، يعني أصحاب مع بعض مثلا في الثانوية أو في الجامعة، وبعدين بيحب صاحبه جدا مش عايزه يكلم أي حد تاني، مش عايزه يقعد مع أي حد تاني، مش عايزه يسهر مع أي حد تاني، مش عايزه يذاكر مع أي حد تاني، أو هي نفس الأمر. أو تكون بين الزوجين بقى مع بعضهما البعض، كل واحد فيهم برضو نفس الأمر، مش عايزاه حتى ينزل يقعد مع أهله، مش عايزاه يجلس مع أخوه أو أخته، بتغير من أخته وهي بتكلمه مثلا في تليفون، أخته بتكلمه في التليفون، فبيتغير عليه حتى من أقرب الناس إليه من محارمه. هذه غيرة بنقول غيرة مذمومة، يعني أنك أنت تغيري عليه من أمه، تغيري عليه من أخته، تغيري عليه من بنت أخته، تغيري عليه من بنت أخوه اللي هو يعتبر هو مربيها علشان بيدلعها قدامك أو بيقول لها كلمة حلوة قدامك أو كده، فهذا إيه مما لا ينبغي. ولو ظهر هذا لنفسك لازم الزوجة تتعامل بذكاء وتخفي مثل هذا عن الزوج علشان ما تولعش البيت ويبقى حريقة.
وأهم شيء هو برضو أنا برجع دايما أقول إن رمانة الميزان في البيت هو الزوج.
نعم.
هو إزاي يستطيع هذا الزوج إنه يوضح لزوجته الأمر المهم جدا. وأنا عايز دايما في الجزئية دي الغيرة المذمومة بتاعت الزوجة اللي دايما تقول لزوجها، وده سؤال كتير جدا منتشر في البيوت، أنت بتحبني أنا أكتر ولا أمك؟
أيوة.
ودي كارثة. دي كارثة.
صحيح.
وزي ما قلت لحضرتك من البداية محمد، ده بيبقى دايما المنطلق الأساسي عند منه أو المنطلق الأساسي لهذا الأمر هو الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أنس قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. القاضي عياض بيعلق على هذا الحديث فبيقول كلام ما أروعه، وده كلام إحنا بنهديه لكل الزوجات.
جميل.
وبنهديه للأزواج علشان يعلموا زوجاتهم. بيقول القاضي عياض رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث ان الحب له ثلاث انواع.
نعم.
في حب الادب والاحترام، وهذا ما يكون من الولد للولد. انا بحب والدي، ولكن النوع ده من انواع الحب، لان الحب انواع كثيره، فالحب ده اسمه حب ادب واحترام. في نوع اخر من انواع الحب وهو حب الرحمه والشفقه.
نعم.
وده بيكون من الوالد للولد. في نوع حب ثالث.
نعم.
هو حب الخلطه والسئنس، وده اللي بيكون بين الزوج والزوجة. اللي أنا عايز أوصله إن يوم ما الزوجة يقع في قلبها الغيرة وتقول لزوجها هو أنا أكتر ولا والدتك، رد الزوج يكون كده انطلاقا من هذا الحديث. أما إذا كنت بتقصدي حب الأدب والاحترام فالذي يتربع على عرش هذا الحب الأب والأم. أما إذا كنت بتقصدي حب الشفقة والرحمة فاللي بيتربع على هذا الحب أولادي.
اسمح لي يا شيخنا، أما إذا كنت بتقصدي دي عايزين نأكد على الجزئية دي ونقول ليس من الذكاء أبدا عند الزوجة انها تحط نفسها في مقارنة مع امه.
ما هو ده بقى اللي انا بقول عليه. ويقول لها الزوج كده، واذا كنت بتقصدي حب الخلطة والسئناس فانت بتتربعي على هذا الامر.
نعم.
الامر اللي لازم الزوجة تفهمه ان الزوج لو في يوم من الايام قال لزوجته انت افضل من امي، اعرف يقينا انه كاذب.
أوه.
ويعرف يقينا ان الانسان ده
أو ما
لا خير فيه،
او ما ترباش
لا خير
يعني
فيه.
يعني لو كان صادقا وبيقول لها الكلام ده فعلا هو صادق، يبقى لم ت...
لا خير فيه
تربية.
لان اللي ملهوش خير في والده ووالدته لن يكون هناك ابدا فيه خير لاحد.
صحيح.
بل انا عايز الزوجه دايما هي اللي تدفع زوجها دفعا الى احترام الاب واحترام الام وتقدير ايه الوالدين. اذكر لحضرتك مثال من الواقع اللي احنا عايشينه.
نعم اتفضل.
جالي حد في المسجد وانه هو دايما بيعامل والدي ووالدتي بطريقه مش كويسه.
نعم.
الزوجه بتقول هذا الكلام. قلت لها خلاص, طب وانت علاقتك ايه مع والده ووالدته؟ لا والله بكرههم وبروح لهمش. فاكيد الامر هيكون على التبادل.
صحيح.
قلت لها طب انت عايزه بقى فعلا يقدر والدك ووالدتك, انت اكرمي والده وكرمي والدته, احسني للوالد واحسني للوالده, شيليهم كده فوق دماغك, شيل كده من غير ما تتكلمي ولا تروحي تقولي له شفت انا عملت والدك والدتك ازاي. ما تتكلميش ده خالص, ولكن اكرميه, ودايما كوني حريصه على انك دايما يعني ادفعي الزوج لحاجة, خد هدية لوالدتك وانت رايح, خد كيلو بسبوسة لوالدك وانت رايح, ادفعي ده دفعا. جات لي بعد شهرين ثلاثة بتقول لي انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه. طب والنتيجة؟ قالت لي انا قبل ما اروح لوالدتي يوم الخميس هو اللي بيكون جايب طبق الحلويات يدولي يقول لي ادي لوالدتي.
كويس جميل.
فعلى قدر ما الزوجة, لازم الزوجة تكون
واعية وذكية,
على قدر ما الزوجة تكون محسنة لأهل الزوج يقينا ان شاء الله الزوج يحسن. وهنا في جزئيه عايز ااكد عليها.
اتفضل يا شيخ.
للزوج, انا رايح جاي مع الزوج والزوجه, الزوج لازم الزوج يفهم كويس جدا ان العلاقه ما بين الام وما بين الزوجه لابد ان تكون قائمه على العدل. في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى لعلي بن ابي طالب حته قماش. ماذا فعل علي بن ابي طالب؟ فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي وفاطمة بنت النبي زوجة سيدنا علي, اثنين كانوا قاعدين في بيت واحد. فأول ما علي بن أبي طالب راح البيت, لو اداها لفاطمة إيه اللي يحصل؟ الأم تزعل. ولو اداها لفاطمة بنت أسد أمه الزوجة ممكن تزعل. ماذا فعل علي بن أبي طالب؟ أقام العدل. أقام العدل, عمل إيه؟ خد حتة قماش للأم وخد حتة قماش للزوجة.
تمام.
وقال للأم ده برا وقال للزوجة ده إحسانا زي ما ربنا أمرني. فكانت النتيجة كل ما الزوج يكون قائم بالعدل داخل البيت ما بين الزوجة وما بين الأم, هنا على طول البيت يستقيم ولا تقع الغير أبدا, ولا تقع الغير أبدا. وأما الرسالة اللي لازم توصل بها هي رسالة بقى للأم.
جميل.
لازم الأم يكون برضو لها رسالة.
نقول لها إيه شيخنا؟ الأم,
الأم اللي وصل لها رسالة لازم تفهم إن سعادة ابنها مع زوجته وسعادة ابنها معاها. اما لو في يوم من الايام حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نجيب الزوج هنا او نجيب الزوج هنا, هتكون النتيجه هنا هينحرف, لا الام بتسعد ولا الزوجه بتسعد.
ونقول لها برضه ان هو تزوج علشان يستقر, وان هذه هي سنه الله عز وجل.
جميل.
في خلقه.
جميل.
يعني اذا انت عادتي ان هو تزوج ان بنت الناس دي خطفته منك او عايزه تاخده منك او عايزه تستحوذ عليه, فانت من ناحيه وهي من ناحيه, الكلام ده خطا لان دي سنه الحياه. ما انت برضو من 20 30 سنه تزوجت هذا الرجل اللي هو كان زوجك ابو اولادك ده, وانت في نفس الوقت يعني كان هو لك اغلب الوقت وكان قريب منك اغلب الوقت وكان بينفق عليك اكثر من اي حد تاني وكان يعطيك الأولوية, فما تزعليش لما ده يحصل مع أولادك ومع بناتك بعد كده. مشاكل اللي يعني اسمح لي شيخنا إننا ننسحب من منطقة الغيرة دي اللي كلها مشاكل وتوصل للطلاق بين العلاقات الزوجية إلى مشاكل برضو الأهل. طالما جبنا سيرة الأم والمشاكل بين الزوجة والأم أو الزوجة والأب, المشاكل اللي بتحصل في العائلات بسبب تدخل الأهل أو الوجود وسط الأهل, مثلا مشاكل عشان الولاد الصغيرين فالكبار يقعوا فيها, او مثلا انه علشان هي ساكنه مع عمتها اللي هم اخوات زوجها ومنهم اللي لسه ما تزوجتش او اللي تزوجت وحصل لها ظروف فطلقت او ترملت عن زوجها فجت قعدت مع ابوها وامها, فعمتها بقى موجودين معاها فبقوا في الدخله والطلعه ويحصل في احتكاك كلمه منها على كلمه من واحده من اخوات زوجها بيحصل مشاكل ووقفين لها على الواحده, نعمل ايه مع دول؟ او الاب المتسلط اللي بيتدخل في حياة ولاده بزيادة, او الام المتسلطة اللي بتتدخل في حياة ولادها في كل كبيرة وصغيرة لدرجة انها بتشتكي تقول ده ابن امه. هي تقول هذا مش حاسة بشخصيته, حاسة بتدخلهم في كل كبيرة. عايزين يشتروا حاجة يبقى امه تقول او ابوه يقول, عايزين يجيبوا حاجة جديدة امه تقول, عايزة هي مثلا حامل هتنجب طب يا ترى هتعمل عملية الوضع دي فين حتة فين مستشفى فين مكان, هنا كمان امه وابوه واخواته بيتدخلوا. يعني في اقل التفاصيل بتاع عيشتهم الاب او الام او الاخوات عايزين يتدخلوا يحصل مشاكل ويحصل تنافر وأحيانا يحصل طلاق لو ما فيش وعي وفيه إزاي نتعامل مع مثل هذه الأمور. بماذا ننصح الزوج في هذا الوضع والزوجة أيضا؟
النصيحة الأولانية وأنا شايف أن دي دائما بتبقى هي أصل المشاكل. هل يجب شرعا على المرأة أن هي تكون خدامة لأهل الزوج؟
جميل، هذا السؤال يعني مهم أن احنا نجاوب عليه.
ده السؤال الأولاني. هل شرعا الزوجة واجب عليها أن هي تبقى خدامة عند والدة الزوج ووالده وإخواته؟
أيوة.
يعني أنا اتعرضت عليا مشكلة أن البيت عيلة وهي زوجها عايز يطلقها علشان أخته في الدور الأولاني، الدور فوق خالص آخر دور، وتحتها أخت تانية وأخت تالتة وأخ وأب وأم وهو تحت. وهو مفروض عليه إن هي فرض على زوجته إن هي تمسح السلم من فوق لتحت. طب إخواتك يمسحوا؟ لا، أنت هنا اللي تعملي ده، أنت هنا اللي تغسلي نوعين، أنت هنا اللي تغسلي هدوم، أنت هنا اللي تروقي الشقة. طب إخواتك فوق ممكن ينزلوا معايا تحت يساعدوا الكلام ده؟ لا لا، أنت اللي هتعملي. طب بعد ما أكل العيلة كلها، لا أنت اللي تخش تغسلي. هل شرعا ده واجب على الزوجة؟ الشرع بيقول إن هذا ليس بواجب على الزوجة. ليس واجب شرعي على الزوجة إن هي تخدم أهل الزوج. ومن هنا لازم كل واحد منهم لازم يعرف حقوق. فكحق شرعي أصبح مكتسب عندك في كثير من البيوت، لا ده ليس بحق وليس بواجب. وخلينا نحط الحكم الشرعي ده معانا في جانب الأنيب أو قدام عينينا كده، ويبقى عندنا حاجة تانية ألا وهي أمر الإحسان،
البر،
أمر الإحسان والبر
والتلطف.
إن أنا أعمل ده إحسانا مني مش واجب عليا.
طب خلينا نقول يا شيخنا تلطفا وبرا، لأن برضو أنا خايف من بعض النساء اللي بيسمعونا دلوقتي تسمع كلمة إحسان تقول بس الشيخ أحمد جلال قال إحسان فأنا بعمل لأمك الكلام ده.
سبحان الله، أنا حتة ده بالذات أنا حابب أحط كل زوجة قدامها الدليل اللي جاي ده. كما ذكرت الآن السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، كان زوجها سيدنا علي بن أبي طالب. والاثنين كانوا قاعدين في البيت ومعاهم أم سيدنا علي بن أبي طالب. هنا ماذا فعل علي بن أبي طالب علشان البيت يستمر؟ علي بن أبي طالب هنا احنا قلنا السيدة فاطمة هتخدم، هتخدم، والأم برضو هتشتغل. فقسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بناء على نصيحة من إخوانه العمل في البيت ما بين أمه وما بين زوجه. فكانت النتيجة ان السيدة فاطمة رضي الله عنها تولت أمر البيت من الداخل، وتولت السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب أمر البيت من الخارج.
طب ممكن يا شيخنا نقول لهذه الزوجة ماذا لو عملتي أم زوجك لحماتك على أنها أمك؟
هو ده الإحسان،
إذ أنها صارت أقرب لك من أي أحد.
يا شيخ محمد أنا عايز أكد على جزئية مهمة، إن أصبح عندي كتير من الناس إن دي حقوق مكتسبة. ده مش حق.
تمام.
ولكن إحنا عشان كده قلت خلوا الحكم ده في جانب. وأما بالنسبة للزوجة فلازم تكون عارفة إن ده من البر وإن هذا من الإحسان، وإنت على قدر ما بتحسني لأهل زوجك هو يحسن ليكي.
جميل.
وعلى قدر ما أنت شايلة حماتك وحماكي فوق دماغك من فوق وبتحسني إليهم، هم هيحبوكي وهم هيكرموكي وزوجك هيرتبط بيكي أكثر. فكل ما كان الإحسان موجود، أي أنا عايز أوصل لإيه؟ هو قيام الليل فرض عليا؟
لا،
مش فرض على المسلمين.
نعم.
هو سنة.
نعم.
وده اللي أنا بقوله للزوجة، هو مش فرض عليك أن أنت تعملي كده، ولكن إذا أردت الدرجات العلى من الجنة خليكي على هذا الإحسان، خليكي على هذا البرج، خليكي على هذا الخلق العالي أن أنت بتتعاملي مع حماكي وحماكي أن ده الأب وأن دي الأم.
برضو كلمة برضو يا شيخنا للحموات أمهاتي من غير زعل، ما تعاملي مرات ابنك على أنها بنتك يا ست كل، ايه المانع؟ انت عندك برضو بنات، ولو ما عندكيش بنات وكل ولادك كلهم ذكور رجالة، طيب ما اعتبر ان دي بنتك فعلا، كنت هتحب الناس يعملوها ازاي؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحب لاخيه ما يحبه لنفسه. فينبغي لو عندك بنات حسي بولادك اللي بيتعبوا وبالمشكلة، اقل مشكلة صغيرة بتعكر على بناتك صفهم، بتبقي انت زعلانة ومخنوقة ومتضايقة مش كده، ومتكهربة من اللي عمل لهم مشكلة، دي اتعمل لبنتك مشكلة او مزعلة بنتك في بيتها. فينبغي انك انت تضعي هذه الزوجة زوجة ابنك مكان بنتك بالضبط. وكذلك برضو الحما الرجل في البيت، المفترض انه عصب البيت، فهو ينبغي أن يعامل هذه الزوجة على أنها مش مرات ابنك وبس، لا ده دي أم ولادنا، وهي دي برضو دي كأنها بنتنا، وبعدين ده بتقول لك يا بابا أو بتقول لك يا أبي وبتنزل تبوس إيديك، والأم برضو نفس الأمر برضو وبتقول لها يا ماما أو يا أمي وتنزل تبوس إيديها، وإنتم أقرب لها من أي حد. يعني النهاردة لو حصل لها مشكلة مين حيلحقها؟ أبوها وأمها وأخواتها اللي ممكن يكونوا في مكان تاني أو في بلد تانية كمان، ولا إنتوا اللي أقرب الناس إليها؟ فالله مستعان. يعني هذه كلمة بسيطة بس مننا بسبب المشاكل اللي أحيانا بتحصل بسبب أشياء تافهة جدا في البيوت وبتسيب آثار تبقى في الصدر.
وهنا شيء نقطة يا شيخ محمد مهمة قوي أنا كنت عايز أأكد عليها، إن قضاء الله سبحانه وتعالى في كونه إن على قدر ما الإنسان منا بيتعامل مع الناس بلطف ولين وحسن خلق وصبر على أذاهم، بتكون النتيجة في المقابل ان ربنا سبحانه وتعالى بيرضي قلوب الناس عنه. يعني ممكن زوجة تقولي دلوقتي طب ما انا ما احسنت وهما ما احسنوش، اقول لها ربنا سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي احسن السيئة فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعايز اقول للزوجة على قدر ما انت بتتعاملي مع اهل زوجك بحسن وبأدب وبتلطف يقينا يقين وصبر على ده، يعني مش عايز ده يوم والتاني وتقول اصل انا ما شفتش، لا ده انا عايز يبقى ده منهجك طول العمر طول العمر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث احسن يحسن لك، وقال في روايه صحيحه اسمح يسمح لك. قال اهل العلم الامام مناوي رحمه الله بيشرح الحديث فبيقول اسمح اي عامل عباد الله بالسماحه، يسمح لك له معنيين. المعنى الأول أنهم أيضا إذا رأوا منك هذا الخلق السمح في التعامل فسيعاملوك به. المعنى الثاني أن الذي يتولى السماح عنك والعفو عنك والمغفرة لك هو الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول للزوجة يريد بقدر المستطاع طول ما أنت بتحسني لأهل زوجك وكريمة معاهم وعلى خلق معاهم يقينا ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بقلوبهم إليك. هم لما يشوفوا منك إن أنت فعلا بتعامليهم كأنك أب، كأن الحما أم وكأن الحما أب فعلا ودودة معاهم، الدنيا بتتغير تماما. مثال من الواقع، أنا أعرف حد ما شاء الله يعني ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيها، بتقول لي يعني كانوا دايما يعني حد من قرايبنا يعني بيتكلموا دايما عنها، وحد من صحابي برضو بيتكلموا عن الأخت دي في أخلاقها مع أهل زوجها. فسبحان الله وصل الأمر إن هي بتقول أنا لما بروح أجيب لها الشبشب وأحطه تحت رجلها أنا بحتسب ده عند الله سبحانه وتعالى أخد عليه حسنة.
الله.
والأم ذات نفسها لما رأت ده فكانت أول ما تكون أيما كده تجري الأول على الشبشب تاخده علشان البنت ما تجيش تشيل الشبشب لأمها.
جميل جميل.
فكانت النتيجة البيوت ما شاء الله في بيوت عندنا بيوت فاضلة ما شاء الله لك بسم الله. في أم بتقول والله أنا بستحي إن أنا أطلب من زوجة ابني حاجة، أنا مش يعني مش عايز أحملها فوق، يكفي إن هي اللي هي فيه. في أم كده، في أم تقول لا أنا أفضل أشتغل في بيتي إن شاء الله، يا بنتي ده أنت لو عايز حاجة أنا يا بنتي أجيلك.
جميل.
النماذج الجميلة دي إحنا عايزين نقول هي موجودة في المجتمع ما شاء الله لك وسأب الله.
صحيح.
وعلى قدر وجود الدين داخل البيت بتكون المسألة ما شاء الله بين الحما وبين البنت شيء جميل جدا. البنت لما تروح تعرض على حماتها انتوا هتعملوا محشي النهارده، طب ماما انا هجيلك من بدري علشان الف معاك المحشي. انت متخيل الام دي لو كان قلبها اقصى من الحجر على البنت لما تسمع الكلام ده للبنت هيكون الوضع ايه؟ لما تقول لها لا لا والله خليك انت قاعده انا اقوم انشر انا الغسيل، انت سراحي وانت قاعده وانا ان شاء الله انا لسه بفضل الله اقدر اقوم، هتكون النتيجه ان الام دي بعد كده يعني احنا هنعمل المحشي يا بنتي وبعد كده هنجيبه لك لحد البيت عندك. فعلى قدر ما البنت هتحسن لأهل زوجها هيكون الإحسان في المقابل. طب على فرض إنهم ما أحسنوش، أنت كنت بتعملي الإحسان ده ليهم ولا ربنا؟ الكلام ده لكل زوجة، أنت أحسنتي ده الإحسان ده كان ليهم ولا ربنا؟ لو ليهم أنت هتقابلي إساءتهم بإساءة. طب لو كنت بتعملي لربنا الإحسان ده هيفضل دائم مستمر.
أحسنت يا شيخنا، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يسلمك.
طب يا شيخنا النهارده الزوجة بقى اللي مش عايشة مع أهل زوجها واخده بقى شقه بره او عايشه في بيت بره او كده، ولكن بتشتكي بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي مشكله كبيره جدا، وهي ان انا كنت ملتزمه قبل ما انا بتزوج، وبعدين والدها تهاون في زواجها وقالها راجل كويس وشكلا وسيم ومحترم ومعاه فلوس وكلام من ده، وبيقول وساله بتصلي بصلي وساله عليه قال له ده راجل محترم جدا. اكتشفت بعد لما هي تزوجت ان الناس دي ودودين جدا وعندهم لطف بزيادة، وبيصلوا أرحمهم وأرحمهم بيصلوهم، بيدخلوا عند أرحمهم وأرحمهم يجوا عندهم. واكتشفت من العلاقات ان في تهاون احيانا ببعض الاشياء، مثلا ان بتدخل عليه خالته وبنات خالته فيسلم عليهم ويقبلهم بحجة ان هو متربي معاهم، او ولاد عمه وبنات عمه فيدخلوا عليه فيسلم عليهم ويقبلهم ياخدهم يمين وشمال بحجة ده اصغر مني، ده زي اختي الصغيرة، ده اصلا متربي معاهم، ده هي زي اختي الكبيرة. الكلام ده بيضايقها جدا وبيزعجها جدا. سؤال: اولا هل من حقها انها تنزعج وتتضايق ولا لا؟ اتنين: هل من حق الزوج ان هو يفعل هذا؟ من حقي شرعا ان يفعل هذا ولا ان هذا محرم؟ ثلاثة: ما النصيحة؟
طيب انا هبدأ بجزئية تانية للزوج.
طيب
يعني معلش انا باجي دايما على الزوج شوية لان انا على يقين دايما ان لو اصلحنا الزوج الدنيا كلها بتتصلح. انا عايز اسأل كل الازواج اللي هما بقى ايه بنت خالته بتسلم عليه وتبوسه وتحضنه.
أيوة
كمان
أيوة
بحكم ده هو كان عيل واحنا ده احنا مربيين او العكس،
وهي زي اخته الكبيره او زي اخته الصغيره.
انا عايز اسال سؤال بالله عليكم، لما تكون بنت خالتي الكبيره بتسلم عليا وتبوسني بحكم ان هي دي قد امك ماشي، وبنت خالتي تانية الصغيره بتسلم انا بسلم عليها وببوسها، الصغيره دي يعني 22 23 سنه بحكم ان هي دي اختك، وبنت خالتي الثالثه بقى ان هي 18 19 سنه بسلم عليها وببوسها باعتبار دي زي بنتك. احنا هنقيم الشرع على مين؟ ما هي كبيره امي واللي قدي اختي والصغيره، انا هقيم الشرع على مين؟ انا اقيم الشرع على مين؟ الشرع علمنا ضوابط ان في احسان وفي صله رحم في معروف بين الاكل، ولكن بما يرضي الله سبحانه وتعالى
صحيح
وبما يتوافق مع هذا الشرع. بنت خالتي هل يجوز لي ان انا اتجوزها؟ اه يجوز لي ان انا اتجوزها. يبقى اذا يحرم علي شرعا ان انا في يوم من الايام اسلم عليها او اقبلها، ده حرام، ده لا يرضي الله. هل ينفع في يوم من الايام ان هي تاخد الراجل بالحضن كده؟ حرام، ما ينفعش.
يبقى كلام واضح،
الكلام واضح
وقاطع.
النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد او بمخيط من حديد خير له من
ان يعني لا يجوز له وليس من حقه شرعا انه يسلم عليهم ويقبلهم
السلام ده
اصغر منه او اكبر منه،
ده السلام في حد ذاته ما ينفعش،
او متربيه معاه او مش متربيه معاه.
اللهم الا اذا كان حاله ان دي اخته من الرضاعه، دي قصه تانية.
لا اصل اذا كانت اخته وشيخنا من الرضاعه النبي قال يحرم من الرضاعه يحرم من النساء،
انما يجوز له ان يتزوجها. كل الافعال دي لا تجوز شرعا،
لا تجوز.
طيب بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوجة عايزين نقول لها ان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كلنا قبل التزمنا، كلنا قبل تديننا، ده كان واقع جوه البيوت عندنا
تمام،
لحد ما ربنا سبحانه وتعالى نور بصيرتنا. ففي واحدة اول ما بتشوف ده من زوجها تقوم جاية تقول ايه انا ان شاء الله بقى كده ايه، بعد ما تناقشت بقى مع زميلاتها قولي له كلمتين في عظمه. فهي بقى تبقى متحفزة كده، وأول ما الزوج يجي تدهم له في وشه مش في عظمه. لا أبدا، أنا عايز الزوجة أقول لها ما بلاش كلمتين في عظمه، ما تيجي نديله كلمتين في قلبه. نديله كلمتين يوصلوا لقلبه.
ما بلاش في قلبه، دي أحسن قلبه.
لا مش ضرب. لا نوصل للزوج المعنى بهدوء. والله أنا النهاردة كنت بألف في القنوات فسمعت الشيخ بيقول كذا كذا كذا، وان المس لا يجوز وان السلام ده لا يجوز. طب ايه رايك شيخ المسجد اللي جنبنا؟ ما هو يمكن امر يكون فعلا حرام، انا مش مصدق كلام الشيخ ده، بس ما هو ممكن الامر يكون حرام. ما تنزل تسال الشيخ اللي جنبنا في المسجد ده هو ويقول لنا الصح فين. اصل لو الموضوع موضوع السلام ده والتقبيل والكلام ده حرام، ده يبقى كده اتكتب عليك وزر وانا خايف عليك.
او بعت له رساله فيها فتوى مثلا لشيخ كبير او عالم هو بيحبه او بيحترمه، او بعت له رساله مثلا فيها شريط او محاضره او خطبه لحد هو بيحبه او بيحب يسمعه، وفي نفس الموضوع ده او المساله دي.
الاسلوب ده هو اللي يوصل مع زوج. انما اسلوب كلمتين في عظمه وايه اللي انت عملته دون، ولا هو ساعه ما بيسلم على بنت خالته قامت قلبه وشها وقامت ضربه الباب برجليها وقامت خارجه، الاسلوب ده
او احرجته او احرجتها.
انما الوقت احنا محتاجين التعليم. انا عايز اقول لحضرتك مثال
فضل.
هو نصيحه لكل الزوجات في موقف زي ده. شيخنا جاء اعرابي بسيط من الباديه دخل مدينه النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم
يعني. فقام دخل على بستان من بساتين حد من الانصار وقام واخد كده منه ثمر وقعد ياكل فيها، صاحب البستان الرجل الأنصاري جه لقى واحد جوه البستان بتاعه بغير إذن ويأكل من الثمار بغير إذن، فكانت النتيجة أن الأنصاري واخده من هدومه وكده وقام شده أن طالع به على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما شاف المشهد ده يعاتب الأنصاري ولا الأعرابي؟ الأعرابي اللي دخل يأكل بغير إذن وحاجة مش حقه ولا يعاتب الأنصاري؟ النبي كلامه راح للأنصاري وقام قايل له والله ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا. لن تعلمته وهو مش عارف ولن أطعمته وهو جعان. احنا مشكلتنا دايما في تعليم الزوج الحاجة اللي هو عاش وتربى عليها، كتعامل الأنصار مع الأعراب اللي قام يبول في المسجد. هم قاموا فهيدوله على طول. النبي ما كانش كده. عايز أقول للزوجة ارفقي ارفقي. معاوية بن الحكم اللي دخل الصلاة وبيتكلم بيقول فرماني القوم بأبصارهم، ده اللي بيحصل من الزوجات. إنما النبي صلى الله عليه وسلم، هو معاوية قال بعدها فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله.
سؤال يا شيخنا، عايز أقلب جزء من السؤال اللي أنا سألته لفضلتك قريبا ده، بسبب زوجي بيسلم على بنات خالاته وكلام ده بحجة أنه متربي معاهم وده أصلي أخته الصغيرة ودي أخته الكبيرة وكلام من ده. الزوجة بقى هي ماشية مع الزوج في نفس المكان أو في نفس الطريق، فهي ألقت السلام على حد. سؤال، هل يجوز لها أنها تلقي السلام وهي ماشية مع زوجها، هي اللي تلقي السلام على
مهمين الحد
سواء تعرفه أو ما تعرفوش؟
لا طبعا ما تعرفوش، يبقى لا يجوز، ده فتح باب فتنة أصلا.
ما تعرفوش لا يجوز.
طبعا ده فتح باب فتنة.
تمام.
ويخلي الزوج يغار أكتر وأكتر عليها.
نعم.
إنما إذا كان مثلا حد قريب أو حد من ذوي أرحامها، هي قبل ما تلقي السلام تقول لزوجها خالي أو ابن خالي احنا معدين عليه، فإيه رأيك تعالى نسلم عليه كده من بعد كده،
فتلفت انتباهه وتشوف موقفه ايه.
هو ده الذكاء.
نعم.
وده للعلماء بيأكدوا عليه في مسألة البيت، ألا هو الذكاء الاجتماعي.
نعم.
ان الزوجة يكون عندها هذا النوع من انواع الذكاء الاجتماعي. احنا دايما بنقول الذكاء 15 في 25 ناقص 12 في أس 24 كم.
نعم.
ده ذكاء رياضي، ده ذكاء حسابي. احنا عايزين الذكاء الاجتماعي من الزوجة داخل بيتها مع زوجها ومع أولادها. إزاي تقدر توصل المعلومة لزوجها من غير ما تجرحه؟ إزاي تقدر توصل المعلومة لزوجها من غير ما يحس إن هي، أنا أسف اللفظ، زي ما هما بيقولوا بتتنطط عليه، أو حس إن هي فوق قوي وهو جاهل قوي؟ إزاي توصله المعلومة من باب أنا والله العظيم خايفة عليك قوي ومشفق عليك جدا، وعايز إن شاء الله أكون أنا وإنت يوم القيامة في الجنة، ما تبقاش في حاجة يوم القيامة تعكر عليك أو تعكر علينا. الزوجة اللي تعمل كده ما أعظمها من زوجة وما أحسنها من زوجة، اللي هي بتعلم زوجها بالمعاني الجميلة دي. أبو طلحة الأنصاري اللي هو كان سيد من سادات الأنصار قبل الإسلام وكان على معصية و إلى آخره، لما تزوج أم أنس السيدة أم سليم رضي الله عنها، ولما جاي عايز جوازها أنت الكافر المشرك، قالت لا والله أتزوجك أنت خير الناس، بس أنا زوجي يبقى مهري إنك تسلم. أسلم وحسن إسلامه، وكان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجة الجميلة اللطيفة دي اللي قدرت توصل له الدين بصورة طيبة وبصورة جميلة. أبو طلحة ده اللي النبي كان بيقول صوته في الجيش أعظم من 1000 فارس، كان في ميزان حسنات السيدة الذكية الفطنة المؤدبة اللي على خلق، اللي قدرت توصله لبر الأمان والبر السلامة بحسن أدبها وبلطف حدث.
قالت لا أريد صفراء ولا بيضاء، يعني مش عايزة لا ذهب ولا فضة، وإنما أريد الإسلام، فإن تسلم فإيه فوافقت على الزواج. شيخنا الفاضل معنا مشاكل كتيرة، والموضوع ده موضوع يعني واسع، وإحنا عندنا برضو موضوع تانية كتير عايزين ننقل بقى على موضوع تانية من يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى، لكن اسمح لي إن ناخد هذا الفاصل القصير ثم نعود إن شاء الله.
إن شاء الله.
فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله، ابقوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا بنتكلم عن الطلاق، أسباب وحلول، وبعض الاستشارات اللي جات لنا من بعض الأزواج أو بعض الزوجات، وبنحاول إن احنا نوجد بعض الحلول لهذه المشاكل اللي بتسبب الطلاق حتى نتوقف معها، وبنحذر الناس من إن احنا نقبل على الباب دوت، وإنما ينبغي علينا إن احنا نتعامل بذكاء ووعي، ويبقى عندنا ثقافة شرعية وثقافة عرفية ووعي كامل شامل بالواقع وما يحتاجه. فضلت الشيخ أحمد اسمح لي أن أرحب بحضرتك بعد الفاصل الثاني.
الله يحفظك محمد، ربنا يبارك.
ومعنا مشكلة من المشاكل عايزين نبدأ بيها بعد الفاصل، مشكلة زوجة الحقيقة يعني في ألفاظ في الرسالة بتاعتها أوجعتني وأوغرت صدري. تخيل من أول كلمة الزوجة بتقول السلام عليكم ورحمة الله، أصبت بالاكتئاب. أول كلمة والله أهو، يعني الزوجة هي نص الرسالة بتاعتها بالنص أهو أنا كاتبه. الزوجة بتقول أول حاجة في أول كلمة قالت أصبت بالاكتئاب والدنيا سودت في وجهي. اسمع بقى يا شيخنا، وذلك بسبب زوجي طبعه سيء جدا، دائما يسبني، يسب أهلي، يلعن بناته على أتفه الأسباب. ولا أريد أن أتكلم عن نفسي، ولكن كل من يعرفني يمدحني من حيث الشكل، من حيث الأخلاق، ويستغربون من تعامله معي. وللعلم هو لا يصلي للأسف، ومضى على زواجنا 8 سنوات، لم أره يقرأ القرآن إلا 4 أو 5 مرات فقط في 8 سنوات. لا يتقبل مني نصائح، لا يعترف بأخطائه أبدا، دائما ما يقول لي أنت السبب أنت السبب، ويشهد الله أنني ألبي طلباته قدر استطاعتي، ومع ذلك دائما يقول لي أنت جهلة، أنت ما تستحقيش الاحترام، أنت فاشلة، ولا يرضى مني بشيء، مع العلم أن أنا حصل على شهادة جامعية وهو معه شهادة متوسطة. ومعيشتي معه كانت في بداية الزواج على فقر وزادت بالإهانة، كما أنه بخيل في المصروف، فأنا أعيش معه في غرفة واحدة، غرفة وصالة، ومع ذلك دائما ما أقول له أنا مستعدة لكي أن أنا أتحمل معك أي شيء، فقط إنك أنت تصلح طبعك معي، انصحوني. زهقت، أريد الطلاق، أفيدوني جزاكم الله خيرا. نقول يا شيخنا لهذه،
عايز أقول للزوج معلش
للزوج نعم تفضل.
ده ظلم. إذا كان هذا الكلام بهذه الصورة ده ظلم، والظلم ده ظلمات يوم القيامة.
نعم.
ولا يزال الإنسان يظلم حتى تكون عاقبة الأمر عليه شديدة.
نعم.
ممكن ربنا سبحانه وتعالى يمهلك بعض الوقت، ولكن إذا أخذ هذا الزوج الظالم لزوجته بهذه الصورة، فأخذ ربنا سبحانه وتعالى بيكون أليم شديد.
نعم.
عايز أقول للزوج ده موقف، يعني الزوج اللي هو المتعنت الظالم.
طب ممكن يا شيخنا بقى استسمح حضرتك ان احنا نقول للزوج ده الموقف، ويعني نطيب خاطر هذه المسكينة بالإجابة بعد ناخد بس الاتصال له بعد إذن حضرتك.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. معي شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
بصي حضرتك، أنا سمعت حضرتك في أول الحلقة تكلم ولا تجسسه، بس أنا جيت في من شهر كده بعد صلاة الفجر، فبمسك تليفون زوجي لقيت ان هو بيكلم واحدة، وبعد كده هو اعترف ان هو كان بيكلمها، بعد كده تاب، يقول انا كنت مش عارفة ان انا ما نشكش في تاني، مش عارفة نعمل ايه، لدرجة ان انا كذا مرة قررنا ان احنا نسيب بعض بس عشان خاطر الاولاد مش فاضية. انا بقالي شهر ونص او شهرين، ربنا العالم بحالي يعني.
طب انا هسأل حضرتك، الكلام ده دي اول مرة تجديه عليه، ولا الكلام ده حصل مرات؟
ما اعرفش، انا عمري ما تعرضت الموقف زي ده، بس هو يعني ربنا اللي وراها لي لوحدي يعني.
طيب جميل،
اتأكدت وهو اعترف.
يعني دي يعني دي اول مرة تجديه عليه مثل ذلك
اللي انا معرفوش.
طيب انت حضرتك واثقه فيه وواثقه في اخلاقه ولا لا؟
ما بقتش واثقه في حاجه.
لا احنا عايزين حضرتك الاصل ان حضرتك واثقه فيه وان هو كان اخلاقه طيبه، عشان كده انت ما كنتيش بتدوري وراه، اما واني حضرتك وجدتي مثل ذلك، فيبقى بالهدوء وبالحوار والتفاهم هننصح حضرتك ان شاء الله.
انا مش عارفه نضمن ازاي ان هو ما يعملش الموقف ده ثاني، او لسه الموضوع ده ما خلصش، او مش عارفة.
طيب
مش عارفة.
اسمعي الإجابة إن شاء الله من الشيخ أحمد بإذن الله. ماشي تامر. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو
ايوه اتفضل تعال على الهوا.
معاك تامر. انا دلوقتي معايا مشكله مع حماية ومع بقى حماتي، مشكله كبيره كمان. المشكله ديت بسبب مراتي، ومراتي دلوقتي عند اهلها دلوقتي. يعني حماتي جت امبارح عندي وجابت موسم، وهي كانت تعبانه بقى لها 3 ايام ومحدش جه سال فيها ولا اتصل بيها. لما هي تعبت محدش عبرها، وبعد كده هي لازم تكلمهم، هي لازم تكلمهم عشان ما كلموها. لما جه موسم اللي هو بتاع مولد النبي دوت، جت امبارح جابه شايله بقى. قلت لها انت جايه شايله ليه؟ قلت لها المفروض حد فيكم يكلمها يشوفها هي اصلا عيانه ولا مش عيانه ولا حاجه. انا غبت من الشغل عشانها، بس دي مراتي وهي حق عليا يعني. بعد كده ما زعلتش مني، انا اسأت ليها.
اسأت لحماتك؟
نعم؟
لحماتك؟ يعني حماتك دخل عليك شايله، فانت بتقول لها انت جايه ليه؟
قلت لها انت جايه ليه؟ طب اتصلي اصلا ببنتك شوفها هي عيانه ولا لا. وانت كنت عارفه من يوم الخميس. انت كنت عارفه من يوم الخميس ان بنتك تعبانه، اطمني عليها. يعني لازم هي بنتك تكلمك.
وبعدين حضرتك اسأت ليها.
انا اسأت ليها. قلت لها انت ايه اللي جابك؟ انت المفروض كنت حتى جيتي تسألي على بنتك. تعالي فاضيه، مش شرط تيجي شايله، مش شرط تيجي شايله. اسأت ليها جامد، وبعد كده أرادتها. وبعد ما رضيتها وصلتها لحد العربيه وركبتها. انت ما زعلتش حقك عليا. هي روحت البيت نامت، تعبت وراحت المستشفى. رضيتها في المستشفى وكل حاجه. اتصلت بيهم اما انا كنت في الشغل النهارده بمراتي. مراتي قالت لي ماما في الحمام. قالت لي ماما بكلم امك. قالت لي ماما في الحمام. قلت لها طيب اما تطلع بسلمين عليها او كلمها لي. هي تكلم بابا. بكلم ابوها، ابوها راجل يعني ما تزعلش مني يا راجل.
بس من غير ما تغلط، من غير ما
انا مش هغلط، انا مش هغلط. هو شتمني بابويا.
طيب
بتصل بيه بقول له عامله ايه حماتي، راح شتمني بابويا. ما تزعلش مني، انا شتمت بابوه.
لا إن أنا لا, لا, لا 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 انت غلطان.
انا زعلت اصل انا بطمن.
انت غلطان يا تاني. وانا بقول لك على الهوا.
انا غلطان، مش لك انا مش غلطان، انا غلطان.
انت غلطان غلط كبير.
ايوه انا بس هو ليه، هو ليش انا بطمن عليها؟ انت وانت كان معايا في المستشفى امبارح، يعني حتى انت لو تعرف او ما تعرفش انا بطمن عليها. انت ليه تشتمني؟
طب يا حبيبي اسمعنا بقى من التليفون، هتسمع الاجابه ان شاء الله، تسمع الاجابه ان شاء الله. لا قبل ما اخد عبد الرحمن عشان تامر ده كلام مهم جدا. عبد الرحمن ينتظر معايا دقيقه على التليفون. انا بقول للتامر اخويا اللي هو اتصل دلوقتي، انا بقول له يا حبيب الروح انت غلطان غلط كبير جدا. اولا غلطان انك انت قاعد بتمرض زوجتك وحاسس انت كده كانك انت بتمن عليها او على اهلها، وان واجب على اهلها ان هم اللي يجوا يطببوها وييجوا هم يمرضوها. لا ما هو لازم كل واحد فينا يعرف واجب التاني عليه ايه ويعرف حقوقه هو ايه. زي ما احنا بنقول ان هي عندك في البيت مش واجب عليها ولا فرض عليها انها تخدم ابوك وتخدم امك، وانما هذا من باب التودد والتلطف. برضو اهلها نفس النظام ده، اهلها سلموها لك، انت دلوقتي وليها. تقول لها يمين يمين شمال شمال. سألوا عنها، ما يمكن هي معذورة، ممكن امها اصلا كانت تعبانة، ممكن امها مشغولة، ممكن كان عندها حد من بناتها تانية برضو كان عندها ظروف خاصة بيها، الله اعلم بظروفها، فلا نحملها ما لا تطيق. فضل انها تيجي عندك البيت يا اخي وكمان تتطول عليها، وبعدين بعد كده حماك بيعاتبك او انت زوجتك زعلانه وراحت علشان امها تعبانه، تقوم انت تزود الامر الطين بله، وهو شتمك تقوم انت ردد عليه الشتمه، شتمك بابوك. طب هو في سن ابوك، هو راجل كبير في مقام والدك، انت تقوم انت ردد عليه الشتمه وتشتمه هو كمان؟ لا انا فيعني ارجو انك انت تتلطف وتعترف بخطئك، وانك انت تقول مش عيب ان راجل يقول انا اسف وانا يا جماعه انا غلطت وحقكوا عليا، ويعني انا بطيب خاطركم، انا بس كنت زعلان علشان خاطرها، ونسال الله السلامه
يا رب.
ولا ايه شيخنا؟ هل من زياده في الرد على اخونا تامر؟
المفترض الصبر في المشاكل الزوجيه دي بتبقى محتاجه صبر، محتاجه صبر وطول بال شويه. الامر الثاني ان العتاب من الصغير للكبير بيبقى له حدود. وبعدين برضو ما ينفعش انا ابص دايما على رد فعل ابوها. هو كان المفترض قبل ما اشوف رد فعل ابوها اعرف ان الست دي مرضت بسبب اللي انا عملته فيها. يعني اخونا تامر ربنا يحفظه، طبعا احنا بنعتب على الاب اللي شتم بالاب
صحيح،
وبنعتب على الام اللي عارفه ان بنتها تعبانه او الكلام ده
وما جاتش سالت،
بس الغلط لا يقابل بغلط. انت التام يكون عندك احسان، احنا نعاتب بلطف واحسان، ما نعاتبش بالشتيمه وبالغلط، وان انا اتطاول على حد في سن والدي او في سن والدتي، حتى هم اساءوا انا لا اسيء، ولكن انا ما ينفعش انا ارد هو شتم بالاب فانا اشتم بالاب.
يعني اعتذر يا شيخنا دلوقتي ويتحمل منهم،
هو يتحمل يصبر ويتحمل، هم يعتذروا عن الاساءه اللي حصلت.
طيب ناخد الاخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا اخ عبد الرحمن.
مرحبا، ان شاء الله خليك وشيخنا عامل
ايه؟ اهلا يا حبيبي.
وعليكم السلام ورحمه
الله. وطي التلفزيون يا عبد الرحمن واسمعني من التليفون.
ماشي ماشي، عامل ايه يا عم الشيخ؟
بخير حال يا حبيبي.
انا احبكم لله في لله والله.
ربنا يحبك. انت منين يا شيخ عبد الرحمن؟
من السؤال يا باشا.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
انا عندك حد عامل ايه يا عم الحام الشيخ؟ ربنا يزيدكم ان شاء الله في الدنيا والاخره ان شاء الله.
يا رب جزاكم الله خير. طيب معنا نهى. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا مرحبا.
بص انا يعني مشكلتي كده، يعني هي طويله شويه بس انا هقولها لك باختصار خالص.
طيب.
انا كنت قبل الزواج ملتزمه وكنت 100 وكنت كان شرط الوحيد اللي يجي يتقدم لي يكون ملتزم.
نعم.
فبس ربنا كرمني بزوجي يعني، وكان كويس خالص، مشي في طريق مش كويس، ودلوقتي ما بيصليش ولا يعني اي حاجه خالص، يعني من الحاجات اللي كان فيه فدلوقتي ما بيصليش خالص، وبنصحه كذا مرة. وأنا الحمد لله يعني أنا قبل ما تزوج كنت ملتزمة، بس جيت في بلد بصراحة حفظت القرآن وهو كويس، بس فيه خير، بس الصلاة انقطع عنها نهائيا. في كذا حاجة كده ما بقاش زي الأول فيها، بقى متعصب على طول، بقى بيشتمني، فمش عارف. أنا عايزك تقولي على حل.
حاضر.
وانت هتقولهولي عليه أنا بإذن الله رضي بي.
حاضر حاضر. أبشري 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 خير إن شاء الله. طب يا شيخنا ده سؤال هوت معانا الأخت نوها، وبتقول ان انا الحمد لله ملتزمه من قبل ما انا اتزوج، وكان هم ان انا اتزوج رجل صالح ورجل ملتزم. هو كان ملتزم فعلا، وهي تشهد له ان هو كان ملتزم، مع بقى ضغوط الحياه ومع تعرف بقى فعل الشياطين وكده، وقد يكون في بعض الاصحاب بيتلم عليهم، مستوى الايماني هبط ونزل، ما بقاش حتى يصلي او حافظ على الصلاه، فبقى بيتضايق بقى بيتعصب، وده طبيعي لانه طالما ساب الصلاه يبقى مش هيبقى فيه سكينه، مش هيبقى فيه راحه. ما النصيحة؟
النصيحة بتبقى في حاجتين، في طريقين مهمين قوي.
اتفضل.
الطريق الاول ان هنا لازم تصبر شوية في مسألة التقويم. التقويم الاخطاء او السلوكيات المرفوضة من الزوج او من الزوجة بتحتاج من الطرف الاخر انه يصبر شوية على يعني تهذيب هذه السلوكيات. ده الامر الاول. الامر الثاني، هي تعلم يقينا وهي قالت دلوقتي ان هو في مميزات كويسة جدا حتى بعد الانتكاسة اللي حصلت الان، دورها ان هي الان هي اللي تكون الايد اللي تاخده وتنتشله من مستنقع المعصية اللي هو فيه الى باب الطاعة او الى طريق الطاعة، فهي دورها الان ان هي اللي تعيد له امجاده اللي كانت قبل كده في وقت التزامه. يلا يا فلان نصلي مع بعض شوية، انا ما صليتش العشاء، تعالى صلي بيا امام، انا بحب صوتك والله فانا عايز اسمع صوتك في القرآن، تعالى نعمل جلسة قرآن مع بعض، ان شاء الله احنا صايمين بكره، فايه رايك بقى انا اعزمك بكره على الفطار مثلا واعمل لك فطار كويس ونصوم مع بعض بكره. ان هي تتعاون مع حد، ولا باس في هذا الامر ان هي تتعاون مع شيخ المسجد او امام المسجد، ان بعض الزوجات بيعملوا كده، انا بس كان في كتاب عايزاه من شيخ المسجد فلاني هو عارفه مثلا، فعايزه بس منه كتاب الفلاني، وهي تكون مكلمه مثلا الشيخ بادب وباحترام، هو بيمر بمرحله انتكاسه فحضرتك ما تعرفوش ان انا كلمت حضرتك، وحاول تاخده واحده واحده في طاعه الله سبحانه وتعالى واحده واحده كده.
او يا شيخ لو هي عارفه ان هو بيصلي في المسجد الفلاني ما فيش مانع انها تستسمح مثلا امام المسجد في الدرس او في الخطبه اذا كان هو بيحضر له الخطبه، انه ينبه على المساله دي من بتلميح كده من بعيد الكلام لعامه الناس، وهو واحد من اللي بيحب من
او بيحبين. تبص على اصحابه القدماء اصحاب الدين والالتزام، وتكلم اخوها والدها، وتجيب مثلا اصحابه دول ووالدها يكلمهم او اخوها يكلمهم ويوضحوا له، ما تسيبوش لوحده، خده بايديه، فيبقى الاتجاه ماشي. هي بتصلح من جانب، بتودي له او بتسلط عليه مثلا اصحاب الخير، امام كويس، حد على خلق، ياخد بايديه لطاعه ربنا سبحانه وتعالى. اذا كانت في قوه الشر بتشد من جانب، احنا عايزين برضو قوه الخير تجيبه من جانب. ودايما انا دايما بقول الانسان بيكون عنده فترة التزام وهو اصلا من جواه كويس بيبقى سهل جدا انه يرجع حتى لو كان في يوم الايام انتكس.
شيخنا هل ترى في الحالة دي الهدوء اولى ولا الاصطدام مطلوب؟
لا لا، الهدوء واعطاء الثقة في نفسه. الانسان المنتكس ده بيكون فقد الثقة في نفسه تماما، وفقدانه للثقة في نفسه ده اللي بيخليه يزداد معصية اكتر. هي لازم تقول له يعني انت ما شاء الله حد كويس جدا وعلى خلق جدا ودين جدا، وما شاء الله انا ياما تعلمت منك اخلاق كويسة وعبادات كويسة، احنا عايزين نكمل. لازم تزرع جواه الثقة في نفسه تاني، وهو لو خد الثقة دي في نفسه مرة تانية وحس ان زوجته عايزة تاخد بايديه وتشده كمان معاها، ان شاء الله باذن الله يعود احسن مكان ان شاء الله.
ذكر ايجابياته يا شيخنا اعتقد انها تبقى شيء مفيد جدا
من
في
اهم الامور
الوضع.
من اهم الامور اصلا في البيت عامه،
يعني تقول له فاكر ما شاء الله عليك لما انت كنت بتصحيني لقيام الليل، فاكر ما شاء الله عليك لما انت كنت بتصر ان احنا نصوم اثنين وخميس والولاد كانوا بيصوموا، فاكر لما كان بيحصل كذا وكذا وكذا، وتذكره بهذه الايجابيات والمميزات بتاعته.
دي بتدي له ثقه في نفسه وبترجعه ثاني بفضل الله.
طيب معانا حد يا شباب على التليفون. طيب السلام عليكم استاذ عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
اهلا ومرحبا.
والله لاني احبك في الله.
ربنا يحبك يا حبيبي.
واحب الشيخ احمد جلاله الله. والله
ربنا يحبك يا حبيبي.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا بس كنت عايز اقول لحضرتك حاجه يعني للمشاهدين. السبب اللي احنا فيه ده حضرتك بعدنا عن الله وبعدنا عن كتاب الصحابه، يعني ما قريناش كتير في الصحابه واخلاقهم كانت عامله ازاي. يعني حضرتك مثلا احنا ما استخدمناش طبعا هو الاسلوب ده ممكن نستخدمه في الاخر جدا اللي هو اسلوب الكذب، ممكن احنا نستخدم اسلوب الكذب للاصلاح ما بين الزوجه والام. ده اسلوب جميل جدا ده في الاخر، بس هو اسلوب يعني لو الام والزوجه يعني عندهم مشاكل مع بعض نستخدم هذا الاسلوب. تمام. انا بقى عايز طلب من حضرتك بس وسؤال بعد اذن حضرتك. يعني انا دلوقتي زوجتي والدتها توفت ووالدها متجوز خالتها دلوقتي، تمام. فانا دلوقتي انا مش عارف لو انا ما سلمتش عليها هيحصل مشاكل جامده، وفعلا حصلت في الخطوبه، فانا مش عارف اعمل ايه. هي دلوقتي زوجتي فانا مش عارف اعمل ايه.
طيب حاضر.
وحتى وعمت زوجتي برضو بالضبط نفس الحكايه، فانا مش عارف اعمل ايه بصراحه.
ابشر بخير. حاضر، جزاك الله خير. طيب معنا ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا مرحبا،
ربنا يكرمك يا رب. عايزه اقول لحضرتك بس اللي انا معايا زوجي ربنا يكرمه يا رب ويبارك في عمره. انا كنت مريضه وكنت مستقفله السجي بتاعي ووقف معايا وقفه عمري ما هنساها طول عمري، وبتمنى من ربنا كده يجمعني بيه في الجنه زي ما جمعني بيه في الدنيا.
امين.
وارجو من حضرتك بس الدعاء لي ربنا يكرمك يا رب.
حاضر.
وهو مثل حلو قوي كده في الدنيا، وطول ما الدنيا فيها كده ازواج صالحه زي زوجي يعني كده ربنا بيخلي الحياه حلوه وبيخلي العيشه كويسه.
الله.
والحمد لله بيبقى
قولي بس ربنا يبارك. قولي ربنا يبارك. قولي ربنا يبارك
يا رب. اللهم
امين. اقراي بقى المعوذتين بقى بعد المكالمه دي ان شاء الله. ربنا يفيكي شر الناس يا رب. ربنا يبارك لك في زوجك يا رب، واسال الله ان ربنا عز وجل يعني يجعله قرة عين لحضرتك، واسال الله ان هو يبارك في زوجك وفي ابويا وامي وازواجنا واولادنا. اللهم امين. اللهم بارك في ابائنا وامهاتنا واشفي ابائنا يا رب. اللهم اشف ابويا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين.
امين يا رب.
فيعني دي حاجه لطيفه الحقيقه في المكالمه،
وده اللي انا حاولت ان انا اعمله النهارده في الحلقه، يعني ادي بعض النماذج الجميله كده عشان احنا عاملين نضرب يعني نضرب. لا في نماذج جميله ان شاء الله.
انا مبسوط جدا من المكالمه دي الحقيقه، ان هي على الوجع اللي كان عندها ربنا يا رب يرفع عنها.
امين يا رب.
ويشفيها شفاء لا يغادر سقما هي وكل مرضى المسلمين. اللهم امين. وهو تحملها وطيب خاطرها وما حسستهاش بالأزمة دي، بالعكس هي عاشت أزمة المرض ده والحمد لله خرجت منها وهي راضية بزوجها ومبسوطة وسعيدة وفرحانة. ربنا يبارك فيها وفيها يا رب. اللهم أمين. شيخنا الحبيب، البخل. الزوجة النهاردة اللي بتقول زوجي بخيل من أول عمره ومشاكلنا على المصروف ما بتنتهيش، متجوزاه من 19 سنة وانا صبرة، كبر ولادي اعتمدوا على نفسهم وعلينا ديون بدون علم زوجي لانه هو بخيل علينا، فبنضطر يجيب الحاجة بالدين او بالقسط. ودايما بيهددني بالطلاق والضرب لما اجي اطلب منه اي فلوس يهددني بالطلاق او بالضرب او صوته العالي. وانا سطرت على حالي كتير جدا واستحملت كتير جدا بس مش قادر استحمل بقالي 19 سنه خلاص اتخنقت. نقول لها ايه الزوجه دي يا شيخنا؟
عايز يعني أأكد على جزئية مهمة يا شيخ محمد.
تفضل حبيبي.
مع جزئية البخل اللي هي جزئية مهمة جدا وسبب كبير من أسباب الطلاق. هو انطلاقا من آخر مكالمة جات معنا، الزوجة دي سعيدة جدا، ربنا يا رب يسعدها ويسعد كل أزواج المسلمين وزوجات المسلمين يا رب، اللهم أمين ويبارك لها يا رب في زوجها ويحفظه. هي حاسة جدا بسعادة في بيتها يوم ما وجدت التقدير من زوجها.
الله.
هي حاسة بتقدير من زوجها، فعشان كده البيت ما شاء الله، هي ذات نفسها رغم انه مش موجود هي مبسوطة بزوجها لان حست منه بالتقدير.
تمام.
والنقطة دي انا عايز اكد عليها، سعادة اي بيت في كتير من الاوقات بتكون متوقفة بعد الدين اللي موجود عند الاثنين على مسألة التقدير المتبادل بين الاثنين. وخير من قام بهذا الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده تقدير غير طبيعي لزوجاته رضي الله عنهن اجمعين امهات المؤمنين. التقدير ده اللي كان بيظهر في مواقف كتير وفي احوال كتير اللي احنا محتاجين يكون واصل النهارده للزوجات وواصل النهارده للازواج. انت مش هتقدري تكسبي قلب زوجك غير في اليوم اللي هو يحس فيه انك فعلا بتقدريه، وهو مش هيقدر وانت وهو في نفس الوضع مش هيقدر يوصل لك ان هو بيحبك الا يوم ما يقدرها. النبي صلى الله عليه وسلم مساله التقدير جوه البيت ومساله الاحتواء جوه البيت كانت غير طبيعية. ده كان ظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ظاهر عليه انه بيحب زوجاته، انه حريص على زوجاته، والناس كانت عارفة مين اللي بيحبها مين؟ اكتر.
مين معانا على التليفون؟ طيب ناخد طه بعد اذن حضرتك عشان سايبين وقلنا مودع على التليفون. السلام عليكم يا شيخ طه.
حبيبي يا دكتور كيف حالك؟
اهلا مرحبا
حبيبي وشيخ وتجربتي الشيخ ربنا محمد حسنين.
ربنا يحبك يا حبيبي،
ربنا يرفع قدرك انت والدكتور الشيخ احمد جلال
يا رب. اللهم امين. منين يا
شيخ الافاضل؟
منين حضرتك؟
انا من ذكرنه منصوره.
اهلا وسهلا اطيب ناس.
انا الشيخ طه الكفيف اللي كان قابل حضرتك في الاستوديو وطالع مع الدكتور محمد السجيني.
اهلا وسهلا مرحبا يا حبيبي.
وانا نفسي اشوفك والله يا شيخنا، والله ان حبك في الله انت والشيخ احمد جلال.
وانا بحبك في الله، ربنا يحفظك
وربنا يرفع قدرك يا رب ويبارك فيكم
يا رب وفيك.
الطلب اللي انا محتاجه من حضراتكم انتوا الاثنين الساده العلماء المشايخ الاجلاء، ان الحلقه انت نوهت ان الحلقه ديت يعني عاوزين الاسبوع الثلاثاء القادم في على موضوع تاني. لا الحلقه ديت محتاجه، الموضوع ده محتاج اكتر من حلقه، محتاجه 50 60 حلقه. وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعل الحق على لسانكم ان شاء الله
يا رب. جزاك الله خير.
امين يا رب.
طيب معنا الاستاذه اميره. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام وبركاته. إيه انا ليا زوج كبير.
ايوه عايز حضرتك بس بعد اذنك وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون ارجوكي.
بقول لحضرتك انا زوجي الكبير اللي عند الام، فهو اللي دايما بيبقى حاضر. بقول لحضرتك انا زوجي الكبير في البيت.
تمام تمام.
فهو دايما بيكون عليه المصاريف، اذا كان هو حتى لاخ دايما بيبقى المصروف برضو عليه في البيت الام والاب. انا ما عنديش مانع ان يكون المصروف للام والاب، انا ما عنديش مانع، بس في سن ان هو مثلا ثالثي عنده 38 سنة ممكن يقدر يصرف على نفسه ويصرف على اهليته. انا في النقطة دي ايه حق الزوج زوجي دلوقتي في صريف اهله؟ انا ببمنعش، بس ليه اخ هو مفروض يصرف على نفسه؟ انا ليه اولاد؟
طيب بس سؤال صغير، حضرتك هو مكفي حضرتك ولا لا في المصاريف؟
هو مكفي كل حاجه، بس لما جاء يعني لينا اولاد خد بالك ده شاب بكره هيجي.
حضرتك قلقانه يعني على المستقبل، انت حاسه ان هو اولى ان هو يامن مستقبل اولاده؟
وفي نفس الوقت ان هو يخلى اخوه يعتمد على نفسه ان هو ان بكره هيتجوز يعني.
ان شاء الله تسمع الاجابه. حاضر حاضر يا استاذ اميره. أم نور حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي جوزي طبعه صعب جدا وعلينا ديونه، دايما فتح محل هنا مشروع إن هو يساعدنا في العيش.
علي صوتك شوية حضرتك بس، علي صوتك بس شوية. مش
ماشي. بقول لحضرتك انا جوزي طبعه صعب جدا.
نعم.
وفتح محل عشان يساعدنا مثلا على المعيشه وكده. فالمحل ده مدين جامد من تصرفات الغلط ودعينا بين بعد كده ما فيش. فحاولت ان انا اساعده كتير وتورطت ياما عشان انا اساعده، بس رغم ده كله بيهني وبيشتمني مش مبطل بهدله فيه وديونه، رغم كده ان هو بيشتغل وربنا موسع عليه، بس ما اعرفش الدين دي كلها بتيجي منين. فلما ساعات مثلا انا بتخانق معاه وكده ان هو تصرفاته غلط جدا، ما بيقدرش مثلا ان هو بياخد الفلوس من ورايا وما اعرفش بيعمل بيها ايه. فانا مش عارفه، انا تعبت مش عارفه اعمل ايه، لدرجه ان انا قلت له خلاص انا هطلع ان انا اساعد، ان انا اقدر مثلا اساعد من مصاريفي ومصاريف بيتي. فانا ما عادش عارفه ان انا اعمل معاه ايه.
لكن بينفق عليكي بالمعروف ومكفيكي مصاريف؟
مش على طول، بس اغلبيه الوقت ان انا محتاجه يعني مثلا بروح لوالدي باخد من والدتي كده، بس طبعا مش على طول يعني.
طب هو بيصلي؟
لا.
اصحابه كويسين؟
نعم.
اصحابه
يعني عاديين، مش لو هم كويسين كلهم ولا هم مش كويسين كلهم.
طب انت بتصلي؟
ساعات وساعات مش على طول بصراحه.
طيب حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله، اسمعي الجواب ان شاء الله. طب عشان نجاوب الناس دي. طيب حاضر، اتفضلي يا استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي
حضرتك. دلوقتي انا عايزه ليا بس سؤالين. اول سؤال مين هو انس بن مالك؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه انا لما باجي اصلي، انا عندي 32 سنه، انا لما باجي اصلي مش ملتزمه في الصلاه، ما حاجه كده اقرا الفاتحه 3-4 مرات. مش عارفه ادي الصوره اللي وراها، ما اعرفش. بعض الاحيان بقوم جايه معيطه استغفر ربنا اعيد الصلاه من اول وجديد، مش عارفه في حاجه غريبه. اسمع اذان الفجر بالليل الصبح، ما اعرف ما اقومش اصلي انام. بالنهار اسمع الاذان مش عارفه في ايه، ما صليش. ما فيش حاجه غير انا وابني وجوزي مسافر، مش عارفه ما صليش. ما كنتش انام لما اشغل سوره ياسين انام، غير كده طول الليل ما نمش، مش عارفه في ايه.
طيب
ومش عارفه. وليه سؤال تاني لو سمحت؟
اتفضلي.
سورة ياسين بتتراكع مع الموتى يعني عادي نقراها على أرواح الموتى، ولا كفاية أن أنا أقول اللهم ارحم أمي وأبي كما ربياني صغيرة؟ رجاء لو سمحت الرد عليا بس بعد ما
حاضر تسمعي الجواب. حاضر إن شاء الله. حاضر. طيب معنا يا شيخنا، معنا مشاكل. شايف أنا كنت جايب لك مشاكل قد إيه؟ ملف يعني كبير، لان زي ما اخونا الشيخ طه ربنا يكرمه ويرضى عليه قال الموضوع ده موضوع واسع
فعلا.
يعني انا كنت متخيل ان احنا هناخدها اجابات سريعه حتى في المشاكل اللي هي اللي باقيه دي. مشكله مشاكل كلها اسئله. زوجه بتقول على الاهمال، زوجه بتقول زوجي بيسهر مع اصحابه وما بيتكلمش معايا، زوجه ثالثه بتقول زوجي بيتجاهلني وغفلان عن حقوقي، زوجه رابعه بتقول ده زوجي بره بقاله 11 سنه ومش سائل فيا وما نزلش بقاله 11 سنه وانا مستحمله، انصحوني اعمل ايه؟ هموم. ودي حضرتك شايف معانا برضو أسئلة كتير جدا من واقع البيوت، لكن ناخدهم كده واحدة واحدة وربنا يذكرنا. الأخت أمة الله في الأول بتشتكي من إن هي بتدور كده فجأة في تليفون زوجها، فاكتشفت إن زوجها بيكلم ناس وحاجات زي كده. فأنا سألتها متعودة على كده من زوجك؟ قالت لا. كنت متوقعة كده؟ قالت برضو لا. طب حصل منه الكلام ده قبل كده؟ قالت لا. والكلام ده علشان يساعدنا برضو في الإجابة ان احنا نبقى عارفين شخصية الزوج ايه. فالزوج ده في الأصل مش خوان، لكن هي دلوقتي بقى عندها ريبة. ماذا نقول لهذه الزوجة؟
هي ممكن تخليه بدل ما كانت هي علاقة واحدة تخليها 20 علاقة. وممكن تخليه العلاقة دي هي الذنب اللي يوصله للجنة.
نعم.
هنطلق من حديث عبد الله بن حمار اللي كان بيشرب خمرة كتير وراح للنبي والنبي يقيم عليه الحد. جاء في مرة من مرات صحابة قالوا له أخزاك الله. فالنبي قايل لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. بعض الزوجات لما تقف لزوجها على غلطة
يعني عمل كبيرة والنبي يقول عليه ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
بعض الزوجات لما تلاقي زوجها في يوم من الأيام وقع في ذنب، هو كل شويه تقول له فاكر زمان انت عملت ايه، فاكر زمان انت عملت ايه، فاكر زمان انت عملت ايه. فكانت النتيجه ان هو طول عمره هيقول خلاص ما هي كده كده شايفيني بالصورة دي انا هكمل في حاجة زي كده. حد من مشايخنا انا كنت معاه في مرة وحد من اللي كان بيصلي معانا في المسجد وبيحضر دروس شافه بيشرب سيجاره في الشارع فالشيخ ودى وشه الناحيه الثانيه وقال لي ودي وش الناحيه الثانيه فورا قام واقف صوره قام دارس سيجاره كده وقام رميها رغم ان الشيخ شافه. قال لي ان انا لو فضلت كل شويه ابين له ان انا شفت ده ما عادش هيجي المسجد
خلاص انكسر
انكسر. بعض الزوجات هي بتكون حريصه على كسر زوجها من حيث لا تشعر. انا في يوم من الايام حسيت ان زوجي بدا ان هو عمل حاجه غلط وجاء اعترف وتاب وقال لي خلاص انا ما عادش هعمل كده انت خليكي في ظهره واوعي في يوم من الايام دي مهاره لازم تكون موجوده عند الزوجه اوعي في يوم من الايام تفضلي تقولي اصل انت عملت اصل انت سويت طب فاكر زمان طب ده انا شفت او زي ما الاخت قامت
او ده انا حاسه يعني ممكن تقول له انا خايفه من كذا او ده انا حاسه انك انت
هي بتقول انا فقدت الثقه في كل حاجه. لا ده غلط ده غلط طالما تاب الى الله سبحانه وتعالى واعترف بين ايديكي انا دلوقتي اقول خلاص انت احسن من كده واشرف من كده واكرم من كده وانا على يقين ان دي كانت زلة وخطا وعمرك ما هترجع كده ثاني. الكلام ده يرفعه الكلام ده ياخد بايديه جدا عشان كده الصحابه كانوا بياكدوا دايما ان اللي عمل غلط خدوا يا جماعه منه الحته اللي فيها خير واكدوا عليها. موقف واحد بس اقوله لها زازان ده كان مغني من اشهر المغنيين في جيل التابعين مهاره ان انا اخد حد كان بيعمل معصيه واحطه في الطاعه دي مهاره. فمر عليه عبد الله بن مسعود وهو عمال يغني ويضرب بالعود والكلام ده مسعود يا فاسق يا فجر ويخبطه الكوباية ابدا ابدا بل عد عليه كده وقام نظر له كده نظم قال له ما اطيب هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل
يا سلام
ما اجمل الصوت ده لو كان بالقرآن.
يعني احياء الإيجابية اللي موجودة في هذا الموقف
هي دي انا لازم احيي الحتة دي جواه. انت انسان كويس وكونك انا شايفك كده متألم لا لا ما تتألمش ولا حاجة انت لو اعترفت وتوبت بين ايدي ربنا ربنا يتوب عليك وانا معاك في ظهرك وانا هقف جنبك هي بتحيي جوا الايجابية يقينا يبعد.
طب ننزل الايجابية دي على الحال اللي معانا والسؤال اللي معانا يا شيخنا المشكلة
ازاي بقى انت ان شاء الله انا اثق في اخلاقك واثق في دينك واثق في امانتك وانا عارفه كويس دي ان دي زله وانا عارف ان ده كان غصب عنك وانا ان شاء الله على يقين ان هشوف طاعه وعباده انت بتصلح بيها اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. اعطاء الثقه دي والتركيز على الايجابيه هتحوله زازان المغني ده بقى واحد من اشهر قراء القران واحد من علماء الحديث.
انا يا شيخنا عايز اجي شويه وبقول لها يا اختي اسمعيني انا عايزه في الموقف ده تقول له انا هقول لك حاجه واحده بس انا بحبك جدا بس ولا تقول له بقى ده يعني مش انت اللي تخونه مش انت اللي تعمل كده والكلام ده برضو يا شيخنا الجزئية دي يعني بتجرح برضو الرجل ولو انت يعني بهدوء او بأدب. طب ما احيي فيه المحبة
هو ده
يعني احرجيه بمحبتك انت ولطفك انت ونيجي على الجزئية دي والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشعر بالجانب ده حتى قال لعائشة والله اني لا اعلم ان كنت علي غضبة او كنت عني راضي ان كنت علي غضبة فانت لو انت عليه غضبة لكن دايما هيجي محبتك.
ايش محمد الجزئية الحب وحده في كتير من الاوقات مبقاش كفاية لابد من تقويم الخطأ والتقويم ده لازم يكون بالصورة دي ان انا ااكد دايما على الايجابية التركيز مع على الايجابية مع مهارة فعلا انا لسه بحبك وانا لسه في ظهرك المسألة في كتير جدا
احياء معك. المراقبة برضو يا شيخنا
بالضبط
يعني ان ربنا علينا رقيب ان الله كان علينا
شيئا
رقيبا او برسالة لطيفة طيبة فيها آية قرآنية بس فيها كلمة بتاعت شيخ بوست مثلا بتاع حد محترم من العلماء والدعاء الربانيين ومن غير لا فيه لا تعيير ولا فيه إهانة ولا كلام من ده وتقوم بعتهوله
التعريض في الوقت ده بيكون أحسن كتير جدا جدا من التصريح.
طب يا شيخنا أخونا الأستاذ عبد الله اللي بيقول إن أنا تزوجت واحدة وبعدين أمها توفيت فهو تزوج أختها اللي هي خالتها يعني خالت أمه خالت زوجته فهو يجوز ان هو يسلم عليها ولا ما يجوزش ان هو يسلم عليها؟
لا ما ينفعش
ملوش باي حال من الاحوال؟ طيب يا شيخنا برضو
الزواج هنا زواج مؤقت يعني هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يجمع الرجل بين المراه وخالتها او بين المراه وعمتها ده زواج مؤقت فالزواج المؤقت ده برضو في نفس الحرمه في نفس الحرمه في يعني يجوز له اصلا انه يتزوجها فلا يحل له انه يصافحها ما ينفعش بس هي بقى يعني هو يوضح لها بالحكمة والعذر الحسنة وإن لها يجيب لها رسالة بتاعت مثلا الشيخ محمد إسماعيل في حرمة المصافحة ما بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه ويبدأ ينقل لها كلام العلماء
أم امرأته
وخايف عليه
يعني أسمع بس من الشباب قولي حبيب أم امرأته أم مراته هي التي توفيت.
لا هو بيسأل
فحماه تزوج خالد مراته كده. أنا وصلت لفصلتك كده
عشان كده بقول
طيب. طب يا شيخنا الزوجة اللي بتشتكي وبتقول زوجي أهملني وبيسيبني في البيت لوحدي، وهي بتقول ترددت كثيرا في كتابة مشكلتي خوفا من أن ينطبق علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كفران العشير، وأنا شابة متعلمة، جوزت من سنة، عندي طفل، سكنت مع زوجي في مدينة بعيد عن أهلي، ومن ساعة لما تزوجت وزوجي معاملته صعبة للأسف، بعد أشهر قليلة طبعه بيتغير، اتصدمت فيه من بعد لما عقد الزواج علي قبل الزواج، واكتشفت أنه بيكذب، ولما واجهته قال لي بالحرف الواحد أنا كاذب لا تصدقيني، لكن خلاص كان عقد عليها الزواج، فبقيت في موقف صعب، تطلق قبل الزواج ولا تكمل معاه. فقالت كملت معاه، ممكن كنت أنا أحتمل منه أي حاجة إلا قصة إهمالي الشديد. بعد أسابيع قليلة بدأ أنه يهملها، بيرجع البيت يكلم أصحابه في التليفون، يشحن التليفون وتاني قاعد على التليفون لحد لما ينام، ساكت على طول، مع أنه أصلا مش من طبيعته أنه هو ساكت. بتقول أن أنا تغير صوتي من كثرة الصمت وشدة البكاء، بقعد مع نفسي لوحدي نص اليوم تقريبا قاعدة لوحدي، ولما بيجي بعيط على نفسي من معاملته وإهماله ليا، وما خرجهاش طول السنة دي إلا مرتين اتنين، من المرتين مرة كان لمستشفى علشان كانت مريضة، يعني مرتين في السنة خروج، ومن المرتين دول مرة منهم راح المستشفى. بتقول لما أنا أطلب منه إن احنا نخرج فبيرفض بأي سبب من الأسباب، ما بتقدرش إنها تتناقش معاه. مأساة، مأساة واقعية. وسؤال صفحتين، أنا كمان معايا لسه كمان صفحة كمان من مشاكلها ومن همومها، لكن أنا حريص إن أنا ما ضيعش الوقت اللي باقي من الحلقة. نقول للزوجة دي يا شيخنا،
أولا هي يعني تصبر، يعني إن شاء الله يعني تصبر وإن شاء الله ربنا معاها، ولكن زي ما قلت حضرتك، اللي طرحت السؤال ده أنا قلت لازم يكون الكلام موجه أولا للزوج، لأن الإصلاح الحقيقي هيبدأ من هنا، هيبدأ من الزوج. لازم أعرف كويس جدا إن أي بيت لا يستقيم إلا بوجود التقدير المتبادل بين الزوج والزوجة. الناس كتير جدا بتهتم بالنيش اللي هنجيب فيه طقم الأكروبال وطقم مش عارف ايه وطقم ايه، ويكون عنده غسالة ايه والعفش جاي منين، ولا يهتمون ابدا بان اهم شيء في البيت اهم من ده كله هي قضية الاحتواء الموجود بين الزوج والزوجة. الاحتواء معناه ان الزوج تكون مشاعره مع الزوجة ماشيين في خط واحد، مش هي مشاعرها في حتة وهو مشاعره في حتة. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حصلت مشكلة ما بين السيدة حفصة وما بين السيدة صفية، فبكت السيدة صفية، النبي معاها هنا في الموطن ده، في موطن بكاء النبي هو اللي راح بيمسع على عينيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما حفصة قالت لصفية إنك ابنة يهودي، النبي بسرعة كانت مشاعره راحة مع صفية، لأن السيدة حفصة كانت أخطأت، فكانت النتيجة النبي قال لها لا، ده أنت بنت نبي وعمك نبي وزوجك نبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان من التقدير اللي بيعمله جوه البيت هي الكلمة الطيبة للزوجة اللي مفتقدة في زماننا الآن، إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، أنه يدور على الكلمة الجميلة لزوجته. يا شيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد مع عائشة وأم أي لها كلمة تقدير، ودي مهارة لازم تكون موجودة عند الزوج وموجودة عند الزوجة. قال لها يا عائشة أترضين أن تكوني زوجتي في الآخرة؟
الله.
فقالت نعم يا رسول الله. قال والله يا عائشة إنك لزوجتي في الدنيا والآخرة.
يا سلام،
الكلمة دي كلمة تقدير، النبي يقدر السيدة عائشة. النبي لما يبقى قاعد كده وسط زوجاته يقول وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الكلمات الإيجابية جوه البيت من الزوج للزوجة دي بتدل ان الزوج بيحترم زوجته وبيحبها وبيقدرها وبيحتويها، علشان ما تجيش زوجة بعد كده تقول انا كنت مفتقدة للكلام الحلو من زوجي فسمعته برا. الاحتواء داخل البيت، السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يخرج إلى الصلاة فيقبل إحدى نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فبيسألوها يا أم المؤمنين طب مين؟ فقامت ضحكت قال فعلمنا أنها هي. القبلة دي مش قبلة شهوة، ده قبلة تقدير، قبلة احترام، النبي يعبر بيها عن حبه لزوجته. سيدنا علي بن أبي طالب في يوم أهدى للسيدة فاطمة هدية، السيدة فاطمة دخل على النبي فالنبي لقى في رقبتها كده عقد جميل، فبيسألها يا فاطمة إيه القلادة الجميلة دي؟ قالت هذا شيء أهداه إلي أبو الحسن.
يعني من الدنيا شيخنا أن يمدحها، إنه يمدح شكلها،
فضائل أمهات المؤمنين كانت في الوش،
كلامها
طبعا،
أكلها، شربها، طبخها.
يا حميراء، حميراء يعني يا بيضة يا خدود حمراء
موردنة. يعني
النبي صلى الله عليه وسلم كان بيناديها يا أم عبد الله، ينادي عليها يقول لها يا عائش. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيديها الكلمات دي التقديرية دي. أنا بقول دايما دي مهارة لازم تكون موجودة في البيت، إن لو في يوم من الأيام حطت لي أكل اثني على الأكل الجميل ده،
يعني يتقي الله ويقول لها كلام طيب يا شيخنا.
طبعا ده قرب من الله سبحانه وتعالى يتقرب بها العبد، وهي نفس الكلام هي تتقرب إلى الله بذلك. عند الترمذي وابن حبان وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم لقيام الليل فتمسكت به عائشة، وشوفوا كلمات التقدير، قالت والله يا رسول الله إني لأحبك وأحب قربك وأحب ما يسرك. شفتوا التقدير؟ شفتوا التقدير؟ هو ده المعنى اللي لازم يكون موجود جوه البيت. فالتقدير ده مش هيكون موجود الا في اليوم اللي مشاعر الزوج والزوجه ماشيه فيها مع بعض. اذا فرحت هو فرحان، واذا كانت زعلانه هو بيحاول يواسيها. كلمات التقدير لازم تكون موجوده في البيت. وجزئيه ثالثه اللي تحل مشاكل كتير جدا عندنا يا شيخ محمد من اللي حضرتك قلتها، هو قاعد طول النهار بره وهي قاعده طول النهار قدام التليفون. لا ده هي قاعدة طول النهار مش عارف فين وسايباني. لا ده هو ما بيجيش البيت الا متأخر. والله يا شيخ محمد انا جات لي رسالة يوم الاربع الماضي ان واحدة بتقول لي انا زوجي بقاله 19 سنة ما جاش. 19 سنة مسافر برا مصر،
لا حول ولا
بيبعت فلوس ولا بيسأل. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا للحياة الزوجية كان بيقعد كما في حديث ابن عباس بيقعد مع زوجاته بعد الفجر، وبيقعد مع زوجاته بعد العصر، وبيقعد مع زوجات ده في حديث عائشة، وبيقعد مع زوجاته بعد العشاء. النبي كان يقعد بيتكلم مع عائشة وتحكي له حديث أم زرع الطويل. بل من التقدير يا شيخ محمد ان زوج يراعي حالة زوجته.
يا سلام.
النبي صلى الله عليه وسلم في السفر مع عائشة يقول لها تعالى مسابقك. هو حديث يا شيخ محمد كيف نحمل حديث هل بكرا تلاعبها وتلاعبك،
نعم،
وتمزحها وتمزحك، تهزر معها وتهزر معاك، وتلعب معها وتلعب معاك. الحديث ده فين في بيوتنا؟
نعم.
النبي كان بيلعب مع عائشة ويمزح عائشة ويهزر معها ولا تعالى مسابقك مرة واثنين.
دلوقتي بيلعب بس بيلعب لوحده. انا عندي سؤال هنا بمناسبة اللعب، يعني ذكرتني به. الزوج بيقول ايه؟ الزوجة بتقول لم يمضي على زواجي اكثر من عام، عندي مشكلة من أول جوازي، وإن زوجي عنده برود ولا مبالاة في جميع متطلبات الحياة الزوجية، بيرفض العمل وكل وقته مقضيه في لعب البلاي ستيشن أو كرة القدم مع أصدقائي، ولا يشعر بالمسؤولية أبدا مع أنه عنده 33 سنة، تصرفاته زي المراهقين. ولما أتكلم معاه على أنه يشتغل يغضب في وشي ويثور. الشهر ولا الشهر ممكن يخاصمني لمدة شهر ونص أو شهرين، تعبت بتشاجر معاه بخصوص العمل وبخصوص بروده وعدم اهتمامه بيا، ولكن كل هذا بدون أدنى جدوى. مشاكل ومصايب موجودة داخل البيوت زي ما حضرتك فضلتك بتقول. إن لا يعني مش كده، أنت قاعد في البيت كمان بلاي ستيشن، طالع برا البيت بتلعب لوحدك. جزاك الله خير ان حضرتك بتقول لنا، يعني شريكها معاك في الكلام، شريكها معاك
في البلاي ستيشن، في البلاي ستيشن العب معاها، علمها والعب معاها. ولو جزء يسير يا جماعه ده مش عيب، ده دين، ده دين يا شيخ محمد.
يا شيخنا قبل ما ننسى، لان باقي معانا تقريبا حوالي 7 دقائق في الحلقه، الاخت الفاضله اللي اتصلت علينا وقالت ان زوجها هو تقريبا اكبر اخواته وعنده 38 سنة، وهي خلاص يعني العمر بيتقدم بيه وبينفق عليها. انا سألتها بينفق عليك كويس؟ قالت ايوه. طب وعلى الاولاد ولا مقصر؟ قالت لا بينفق الحمد لله، موسع عليهم بالحلال. لكن هي زعلانة ان اخوها، ان زوجها بيساعد اخوها، بيساعد اخوه، زوجها بيساعد اخوه، وان المفروض ان اخوه يعني هو اللي يعتمد على نفسه بقى وخلاص، ويشيل نفسه كده كده بيشتغل او عنده مرتب او ليه دخل، فخلاص يسيبنا في حالنا بقى احنا وولادنا. ماذا نقول لهذه الزوجة؟
هو السؤال المفترض لازم يمشي في جهتين. اولا حضرتك كنت موفق جدا لما سألته وبينفق عليك ولا لا، يعني ان شاء الله كان ربنا سدد حضرتك في الجزئية دي. فانا عايز اقول جزئيتين. الجزئية الاولانية لها هي، باعتبار ان هي بتقول انا خايفة على المستقبل. لا انا عايز اقول لك طول ما هو بينفق على والده ووالدته واهله بالمعروف، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيخلفكم خيرا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يأمن لكم المستقبل طالما هو بيوسع على أهله، إن شاء الله ربنا هيوسع عليكم وهيوسع على أولادكم من بعدكم إن شاء الله.
طب.
أما بالنسبة الكلام له هو، فأنا عايز أقول له فعلا أخوك كبر 28 سنة، ده كبر بفضل الله، لازم أنت تنفق عليه كل حاجة، بس لازم تعلمه أنه لازم يقف ويشتغل ويقف ويساعد نفسه، لأن أنت لو فضلت بتعمل كده وسايب المسألة كده على طول من غير أن تعلمه أنه لازم يعتمد على نفسه، بكرة هيتجوز ويبقى معاك في البيت ويجي يقول لك يا أخويا هات. فهي إن شاء الله ربنا هيخلفكم خير، وبالنسبة لي هو لازم تعرف، لازم تخلي أخوك يعتمد على نفسه لأنه معاش صغير.
جزاك الله خير. شيخنا بقى عايز بقى إجابات تليغرافية في نص دقيقة، ربنا يوفقك يا رب كده ويجري الحق على لسانك. الست أم أحمد اللي سألتنا هو سؤال برا الحلقة ولكن سؤال مهم، بتقولي إن أنا بصلي يا جماعة بقى صلي بحس إن في حاجة بتصدني وإن في كأن في الشيطان واقف بيني وبين الصلاة، ومش تصحب للفجر ومش قادرة تصلي الفجر، تصحب الليل ومش قادرة تقوم الليل، تقرأ الفاتحة 3-4 مرات وما تكملش، نقول لها إيه؟
ده يا إما سحر يا إما أمر متعلق بالجن والعياذ بالله. اجتهدي إن البيت يتقرأ فيه سورة البقرة مع الرقية الشرعية كتير، ده علشان لو الأمر متعلق بالجن يصرف من البيت، وما إذا كان الأمر متعلق بالنفس فالنفس ممكن في بعض الأوقات تفطر. حاولي دايما أن جارتك اللي جنبك تتعودوا أن أنتوا تصلوا مع بعض، فلما تكونوا 2-3 مع بعض إن شاء الله الأمر ده بيهون عليك بإذن الله.
تسمع القرآن كتير،
تسمع القرآن كتير،
تحافظ على الصلاة والرقية
الشرعية، رقية شرعية كتير، أذكر صباح المساء، ده من جانب عشان لو في جن أو حاجة أو كلام ده يزول، أو سحر أو حسد ده كله يزول. أما إذا كان الأمر متعلق بضعف النفس، حاجة متعلقة بها هي نفسيا، تكلم والدتها أختها جارتها، يتعاونوا مع بعض يصلوا مع بعض، فالنبي يقول الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد.
زوجة شيخنا تقول زوجها ما بيعرهاش أي اهتمام، وعنده مشكلة معاها، المشكلة دي كرهت هي كرهت الزوج ده بسبب هذه المشكلة. بتقول زوجي ما بيحنش عليا إلا وقت الجماع والجنس فقط،
أعوذ بالله،
خلاص أنا كرهت الجماع وكرهت الجنس لأن ما بيعمليش كويس إلا في هذه اللحظات، ماذا نقول لهذه المرأة؟
يعني احنا عايز اقول حاجتين، حاجة للزوجة وحاجة للزوج، الزوج والزوجة، ده واحد ده حاجة وده حاجة. بالنسبة للزوجة عايز اقول برضو نقطة مهمة جدا،
تفضل.
لا يفرق مؤمنة اذا كره منها خلق راضي منها اخر.
نعم.
لو كل حد النهاردة اشتكى من زوجه في مشكلة واحدة موجودة عنده كل البيوت دي هتنهدم. بل لابد الزوجة تكون بصم من منظور أكبر، فممكن يكون مؤدب وعلى خلق وعلى دين وبينفق عليها، سواء عنده مشكلة معينة حط المشكلة دي جنب الحسنات الكتيرة اللي عنده هتنسي تماما المشكلة. واللي تظن في يوم من الأيام ان هي هتبقى سعيدة لما زوجها يكون كامل، ما عادش في حد كامل، كلنا أصحاب عيوب، فلازم دايما ما تركزيش على العيب، بص دايما على الإيجابيات والسلبيات وحاولي دايما تصالح العيب الموجود. أما بالنسبة ليه هو، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الزواج لمسألة العلاقة بين الزوج وزوجته، الزواج علاقة أسمى من ذلك وأرفع من ذلك، فهي السكينة وهي المودة وهي الرحمة. ولازم يفهم الزوج إذا كانت علاقته مع زوجته على كويسة مش هتكون إلا في هذا الموطن، صدقني هي أول واحدة هتنفر منك،
هي قالت أول واحدة
هتكرهك،
نطقت وقالت
والحياة لا تبنى على هذا الأمر وحسب. بل إحنا لسه بنسمع الآن الزوجة اللي عندها كانسر وشيلة الثدي والكلام ده وزوجها شايلها، خلي ليك دايما أسوة حسنة في هذا الأمر، الحياة مش مبنية على هذا الأمر فقط. معلش عايزين نسمو من الجانب الشهواني ده، من الجانب ده للجانب الأعظم من ذلك، هي السكينة والمودة والرحمة اللي تكون بين الزوج والزوجة، وانت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى عن الزوجة دي.
والله يقول عاشرهن بالمعروف، والله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فنسأل الله السلام.
أمين.
طب يا شيخنا الزوج الكتوم ما بيتكلمش، ما بيقولهاش كلمة حلوة، والزوجة اللي مش نظيفة، كلمة للزوج الكتوم وكلمة للزوجة اللي مش نظيفة.
هنبدأ بالزوجة.
طيب.
نبدأ بالزوجة.
أيوة.
النظافة ده دين وأخلاق وإيمان. قلة النظافة دي بتخلي البيت أصلا أول ما الزوج بيخش بياخد كمية رسائل سلبية غير طبيعية. البيوت اللي بتبقى كده الزوج فيها بيوصل بالحد للطلاق، وأنا ياما شفت بيوت كده. نصح مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، نظافي البيت، نظافي الأولاد، نظافي في الصورة الخارجية بتاعتك، حاولي تبقي كويسة، وهي بترفض، فبتكون نتيجة هو هيبص برا، يقينا هيبص برا. فيعني اولا اللي انت بتعمليه ده اولا دين، وده سمو اخلاقي عالي جدا، النظافه دينك وايمانك واخلاقك، ده الامر الاول. ولو عايز تحافظ على زوجك لازم ده يكون موجود. مش هاخد منك حاجة او ممكن نتعب في البيت شوية، بس هنتعب شوية في المقابل هلاقي زوج شايلني فوق دماغه. اما بالنسبة للزوج،
كلمة اخيرة بقى للزوج الكتوم،
للزوج الكتوم، خلي لك في النبي صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة. النبي كان طالما يتحدث مع زوجات، السيدة عائشة قعدت حكت للنبي حديث أم زرع اللي احنا عندنا في الكتب صفحة ونص صفحتين والنبي عمال يسمع. حاول بقدر المستطاع انك تسمع وتتكلم مع زوجتك، وده بالضبط زي ما انت حريص انك توفر الاكل والشرب جوه البيت، خليك حريص انك تسمع لزوجتك، لان ده امر فطري جواها، هي محتاجة تتكلم مع حد، فتكلم معاها وخده اطراف الحديث مع بعض اذا فعلا عايز البيت يبقى ماشي في استقرار بفضل الله.
هل الزوج يصبر اكثر على خيانه الزوجه، ولا الزوجه هي اللي ممكن تصبر اكثر على خيانه الزوج؟
صعب قوي السؤال ده. صعب قوي السؤال ده.
انا قرات يا شيخنا ان اللي بتصبر اكثر الزوجه، يعني عندها استعداد انها تتحمل او انها تغفر، وانه اذا خانها مره فانها تعيش معاه بعد ان خانها، لكن الزوج لا يتحمل هذا.
صلى الله عليه
وسلم. الله السلام. طب يا شيخنا ماذا نقول للزوجة اللي بتقول ان انا عندي 40 سنة ومن 18 سنة خانني الزوج، نختم حاضر، من 18 سنة زوجها خانها وعاشت معاه ثم خانها تاني بعد 18 سنة، بعد ايه غفرت له من 18 سنة، فبما نواسي هذه المرأة؟
بنفس الكلام اللي احنا قلنا، اذا كان الزوج ده بيندم ورجليه زلت، مجرد زلة بيندم وبيرجع وبيتوب وبيستغفر ربنا سبحانه وتعالى، خليكي معاه وخليكي في ظهره وزقيه الارض الطاعه. طيب. اما اذا كان عدته انه بيعمل كده طلق فورا، اذا عدته بيعمل كده طلق فورا.
طيب اخر سؤال يا شيخنا بقى وبه نختم. زوجة تقول، والسؤال ده يعني متكرر معانا برضو اكثر من مره، فانا يعني هجمع لحضرتك كده في 10 ثواني. زوجة بتقول ان انا جوزت من مده من 4-5 شهور، وللاسف لما اتجوزت ما حسيتش بالسعاده بعد الزواج، على الرغم ان هو انسان طيب وخلوق وكريم جدا، ولكن انا ما ارتحتش ونفسيتي حاسه انها متقلبه، وحاسه ان انا مش قادره ان انا اكمل معاه، وما بحبش وجوده معايا، واذا خرجت واتصل عليا ببقى متضايقه، وحاسه ان انا مش هقدر اكمل بقيت عمري على كده، انا عايزه اتطلق. نقول لها ايه؟
اتق الله وصون النعمة لربنا سبحانه وتعالى عطاها.
اتق الله. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. ربنا يتقبل منك ما قلت وما سمعناه في ميزان حسنات وحسنات حضرتك. ما سمعتموه كان غيض من فيض، ويعني قطرة من بحر، والمشاكل والمآسي كتيرة جدا جدا جدا، ملف مفتوح ملف كبير، ولكن احنا معنا ملفات كثيرة جدا، فتسمحونا وتعذرونا لو احنا ما كملناش في هذا الملف، ونسألكم الدعاء. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. اسمحوا لي في النهاية اني اتقدم بالشكر الجزيل لحضراتكم على انكم صبرتم علينا هذه المده الكريمه، وتفاعلتم معنا بهذه الاتصالات والاسئله، واسمحوا لي ان انا اشكر حبيبي وصديقي وشيخي واستاذنا المتعلم حضرتك فضيله الشيخ احمد جلال، حفظه الله تعالى.
الله يبارك فيك ويرفع قدرك يا محمد. يا رب
جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.